السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم السبت نبدأ الحقيقية، نبدأ شرح المنظومة الحقيقية وهي وزعت عليكم، ولو تبقى بعض الإخوة ما خدوهاش فالحاج بنصير أحمد مسؤول يجيب لهم النسخ اللي باقية إن شاء الله. يعني ممكن بكرة حد عايزها من الرحيق ياخذها من الحاج إبراهيم في الرحيق بكرة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في سد الذرائع ولا خلصنا سد الذرائع؟ ما بدأناهوش اصلا؟ احنا خدنا شوية غبت. وذكرنا مسألة سد الذريعة أنه ممكن أوي أمر مباح وهذا الأمر المباح يمنع نتيجة أنه يؤدي إلى مفسدة. يعني أحيانا هو مباح ولكن أحيانا تحيط به ظروف تجعل تنفيذ هذا الأمر المباح يؤدي إلى مفسدة، تجعل تنفيذ هذا الأمر المباح يؤدي إلى مفسدة، مع أنه هو أمر مباح لا شيء فيه، ولكن إذا تم ربما في ظروف معينة يؤدي إلى مفسدة وبالتالي لابد من الانتهاء عنه. وذكرنا أمثلة لهذا كثيرة جدا. زي ما قلت لك مثلا لو أنت بتبيع سكاكين، لو أنت تبيع سكاكين ثم وجدت أن رجلا يريد أن يشتري منك سكينة ليقتل بها آخر أو ليضرب بها آخر فلا يحل لك أن تبيعها له. ولو أنت تبيع العنب ولاحظت أن شخصا يريد أن يشتري منك عنبا ليعصره ويصنعه خمرا ليس لك أن تبيع له هذا أبدا. إنسان أنت في صيدلية ويأتي إليك ليشتري سم الفئران وهو يقول سأخذ هذا السم وأشربه وأنتحر به، تبيع له السم الفئران؟ لكن البيع نفسه جائز، فأحيانا الجائز يمنع لسدا للذريعة حتى لا يقع المشتري أو الفاعل في خطأ كبير أو مصيبة كبرى، فلا بد من رد هذه الذريعة. قال آراء العلماء في سد الذرائع منه قولهم من قال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا كلمة جيدة وكلمة عربية لا يبأس بها، راعنا يعني انظر إلينا، وهذه كلمة عربية صحيح، ولكن الله عز وجل منعها لأن اليهود أساءوا استخدامها وصارت سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الألفاظ المشكلة الألفاظ المجملة لابد أن تمنع سبا للذريعة. فلو جاء أحد يقول مثلا ما رأيكم في العمل الجماعي، نقول العمل الجماعي لفظة مجملة لا ينبغي أن نعول عليها بل ينبغي أن نردها وأن نسدها، لأنها تؤدي إلى ذريعة تكوين جماعات، ومجرد تكوين الجماعات هذا خروج على الحاكم واعتبار لكفر الحاكم مباشرة. أي جماعة لو كانت جماعة سلمية ولو كانت جماعة سلمية هادئة تنادي الناس بالإكثار من الأذكار والاكثر من الاعتكاف في المساجد ايضا هذا لا يجوز. فكلمه العمل الجماعي مصطلح مشكل، فلماذا نستخدمه وعندنا في كتاب الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فحتى الالفاظ المجمله ابن القيم فصل فيها رحمه الله وبين انه لابد من اجتناب هذه الالفاظ المجمله. فكلمة راعنا لما يجي الآن يقول لنا كلمة الديمقراطية ويقول الديمقراطية معناها الحرية، قلت هو الحرية والتشاور، نقول طيب أغنانا الله عز وجل بمصطلح الشورى، ومصطلح الشورى له ضوابطه في الإسلام، لو استبدلناه بكلمة ديمقراطية يبقى في هذه الحالة سنخضع لضوابطها هي. طالما أنت اخترت شيئا لابد أن تأخذ الشيء حسب شروطه. فلما يجي العالم يحاسبك يقول أنتم وافقت للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. فصار الاشتراكية هي النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي. يعني كان اشتراكي يعني كان يريد الخير للناس أجمعين ويريد توزيع الثروات على الناس كلها، فإذا خذوا الاشتراكية، فأخذوا الاشتراكية وصارت من الدستور وصار دستور البلاد ومصطلح البلاد قومية واشتراكية واحدة، فصار أو حرية واشتراكية واحدة، فصار الاشتراكية مصطلح أتينا به من الغرب. فلما أتينا به من الغرب طالبونا به، فلما طالبونا به وجدناه ليس له علاقة بالتكافل الاجتماعي، وليس له علاقة بتوزيع الأرزاق ولا بشيء من هذا القبيل، وإنما هو نظام يؤدي بالناس إلى الكفر بالله عز وجل وإلى ترك الدين بالكلية. فإذا ليس لنا أن نأخذ الألفاظ المجملة، ألفاظ المجملة ليس لنا، لا ليس لنا سبيل. لما يجي واحد يقول طب ولماذا ترفضون، نقول لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن راعنا كلمة عربية صحيحة ولكن اليهود استخدموها بمعنى سب، يعني أحمق للنبي صلى الله عليه وسلم. حاشا، لا، هو الديمقراطيه هم، لا انا بقول لك على ازاي يروجوا ليها. فقالوا الديمقراطيه تعني الحريه، الديمقراطيه تعني مشاركه الشعب في الحكم، تعني ان الشعب يتولى امره بنفسه، ان الحكم الا لافراد الشعب، فالناس كلها تبدي اراءها، فيقول هذه حريه، بحيث ان الناس كلها من اصغر واحد لاكبر واحد رجالا ونساء يبدي رايه في الحاكم وفي المجلس التشريعي، فهذه حريه مطلقه؟ نقول لا. نأسف. يقول طب ما هي الاشتراك، ولا زالت جماعة الإخوان تقول لك الديمقراطية هي الشؤون، تقول أنت متأكد لك ها؟ تبقى الأصل، تبقى الأصل، ما شيخ الفقراني تبقى الأصل، بقول تبقى الأصل، طب ما نغي الشؤون. طالما تبقى الأصل ليه أنت تجيب لي حاجة جديدة بديلة ليه؟ طالما هي تبقى الأصل من الشورى خليني في الشورى، خليني في الشورى طالما هي تبقى الأصل. لا، فالديمقراطية غير الشورى خالص، غير الشورى خالص. لكن أقول لك من لما يجي يروجوا لشيء يريدون أن يتمسحوا بالإسلام ليروجوا هذا الشيء. فتيجي تسأل إخواننا ما معنى العمل الجماعي؟ يقول لك التعاون على البر والتقوى. نقول طب ما تخلينا في التعاون على البر والتقوى، لماذا تنقلنا أنت إلى مصطلح نترجمه بمعنى وإحنا نريد نلزم المعنى؟ فلماذا؟ قال وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلما يأتي مصطلح العمل الجماعي فيه ريبة ولا مفهوش؟ فيه ريبة. لما يجي مصطلح شهور الزمان الناس مش فاهم يعني شهور الزمان، ويفضل هو يحلل لك شهور الزمان ويقول لك شهور الزمان، تقول له شهور الزمان انت جايبه منين ولا جايبه من الجويني؟ طب الجويني قصد بيه كفر الحاكم او موت الحاكم؟ يقول له احنا ما نجعل الكفر، احنا نقصد في فروض كفائيه غائبه فنحن نريد احياء هذه الفروض الكفائيه. شوف بقى الكلام. تقول طب مثل ايه؟ مثل ماذا؟ يقول مثل كفاله الايتام ورعايه الارامل. وتقول طيب ما احنا خلينا كفاله الايتام ورعايه الارامل واعمال الطاعات كلها من غير ما نحط عنوان اسمه شهور الزمان. وبعدين هل هذه طاعات غائبة؟ يعني فعلا لا يوجد كفالة أيتام ولا يوجد رعاية أرامل ولا يوجد كذا وكذا؟ شوف طال النقاش ازاي، انا لا اتكلم عن صحة الكلام او عدمه، انا اتكلم عن شو. طال النقاش واختلف الناس وتنازع الناس وبينهم وبين بعضهم بعضا، لماذا تنازعوا؟ بسبب وجود مصطلح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العلماء المعتبرين. فلما كان ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء المعتبرين لابد يحدث بسببه الايه؟ النزاع. لابد يحدث النزاع، ولن يحسم هذا النزاع، لن يحسم ابدا الا بعود الناس الى الحق والغاء هذه المصطلحات. وثم انه صار فيه ذريعة للشيعة، ان الشيعة تقول طيب ما انتم مخلفيننا ليه؟ ما احنا بنقول الامام في السرداب يعني شهور الزمان، فانتم متفقين معنا، ترجع انت بقيت شيعي. فلماذا ندخل هذه المنزلقات كلها؟ ما خلينا نحن في الالفاظ الشرعيه القائمه. تريد ان تتعاون على البر والتقوى، قل نريد ان نتعاون على البر والتقوى، ولا تقل فروض كفائيه غيبا مثل ايه، تعرفش تثبت مثل ايه، اصل شهور حاجات. وكثير من الناس اول ما اثيرت هذه القضايا فوجئنا بان اصحاب هذا المصطلح هم فقط الذين يفهمونه، يعني اللي اطلقوا هذا المصطلح هي القيادات بس هي اللي فهماه، واما الباقين وهم عشرات الالاف لا يفقهون. فاذا هم مساقون، يساقون الى الموت وهم ينظرون، يساقون الى الموت وهم ينظرون لا يدرون شيئا. فتقول يا اخوان انتوا ده شهور الزمان، مين لا شهور الزمان؟ تقول لهم اهو. لا لا والله. طب يعني ايه شهور الزمان؟ امال انت ماشي من ساعتها فين؟ فالالفاظ المجمله لابد من تركها سدا للزمان، لابد من تركها سدا للذرائع، لأنها تؤدي إلى ذرائع وأدت. وما من أحد إلا وكوي بالنار، ما فيش حد إلا اكتوى بهذه النار. قال وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل لديه كل هذا الكلام. اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقا، وأن ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسلمين ممنوع، كحفر الآبار في الطرقات العامة. قلنا أن يجي واحد يقول أنا عاوز أسقي الناس، فيقوم يحفر بئر في شارع 45 في الوسط. إيه ده؟ أنا عايز أسقي الناس تشرب والناس هتمشي إزاي؟ ما تحفر في جنب، احفر في مكان آخر. أو إنسان يقيم مسجد مثلا في شارع البحر ويقول لك أنا هخلي مسجد كبير جدا ياخد من الرصيف للرصيف. طب وبعدين ينفع نسكت عليه؟ نهد المسجد؟ نهد المسجد على طول، نهد المسجد. أو واحد يجي على شريط السكة الحديد ويعمل قطار فوق شريط السكة الحديد، يعمل مسجد فوق شريط السكة الحديد. لا يصلح هذا الكلام، كل هذا لا يصلح، لابد من منعه. ومن أظلم ممن يساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أنت تسعى في خراب الناس، والمساجد كثيرة والأماكن متاحة وهكذا. قال: واتفق أيضا على أن ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا، كغرس العنب. رغم أن العنب يستخدم في صناعة الخمور، إلا أن الغالب في استخدام صناعة الخمور أمتع الأكل منه. لو غلب على الناس استخدام الخمور يمنع زراعة العنب على طول، يمنع زراعة العنب. خلي بالكم، ما في من دولة إلا وهي محتاجة إلى زراعة الأفيون. ما فيش دولة في العالم، أي دولة إسلامية محتاجة لزراعة الأفيون. ولعلمكم الدولة المملكة العربية السعودية تستورد الأفيون تشتريه، لأنه هذه المادة مادة حيوية أساسية لصناعة المخدر اللي هو مادة البنج في العمليات الجراحية. فمش ممكن، ما فيش، مستحيل الاستغناء عنه، ما ينفعش. لكن يتم شراؤه عن طريق إيه؟ جهاز مخصوص في الدولة بإشراف مخصوص من الحكومة، فبتشتري كميات محددة بمشرفين معينين ذمتهم سليمة وليس لهم أي علاقة بالمخدرات ولا بالإدمان ولا حتى بالتدخين. فيختاروا ناس لا بتدخل ولا تشرب شاي حتى، عشان هي اللي تقوم بالشراء. ثم ان في حساب دقيق على الكميه وتحويل هذه الكميه ماده بنج عشان خاطر تستخدم في الحقن، ولابد من كشوف تصريف الماده والهالك وغير الهالك حتى لا يستخدم في غير ذلك. طيب هنا الدولة التي لا تستطيع الزراعة كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لا تزرع ولكنها تشتري إيه؟ الأفيون. طيب مصر دولة تزرع، هل يسمح الحاكم بوجود مساحات محددة لزراعة الأفيون؟ لازم يسمح، لابد يزرع مساحة من الأفيون ويشرف عليها الدولة، لازم. ما هتعمل إيه طيب؟ أنت أكبر دولة عربية، عندك أكبر حجم من المستشفيات، ولابد من إجراءات التخدير، والتخدير شيء أساسي في العمليات الجراحية الكبرى. يبقى لابد من زراعة مساحة محددة بإشراف خاص من الحكومة ورقابة خاصة عالمية وسرية على زراعة المساحة المحددة من الأفيون. فتلاقي ناس مخصصة للزراعة والناس بتراقبها، وناس بتراقب اللي بيراقب، وناس سرية بتراقب اللي بيراقب اللي بيراقب، لكي وكمان يعتمد على المصادرة من التجار الذين يقبض عليهم. الدولة مضطرة لزراعة جزء الأفيون، نعم. طيب يبقى هنا لما كانت حاجة ممكن نضطر إلى شيء، فالشيء اليسير من الحرام في مقابل منفعة كبرى لابد من استخدامه. يجي واحد يقول لا احنا لازم نمنع زراعة الأفيون، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. يقال ان الأفيون لا يستخدم في الشفاء ولا في العلاج، بل يستخدم في التنويم. هو يستخدم في التنويم، حتى هم بره بيسموه التخدير، يسموه التنويم. فيقول لك فين طبيب التنويم؟ هنا اسمه طبيب التخدير. فالدولة مضطرة لزراعة هذا الجزء أو لاستيراد هذا الجزء أو لمصادرة الجزء من الأولية. لما بيجي أحيانا تروج تجارة الأفيون والدولة تصادر كمية كبيرة تهيئا حاجاتها، بتعرق الجزء الزائد، يتم حرق الجزء الزائد أو بيعه لدولة من دول الخليج المحتاجة إليه. هنا احيانا يضطر الى اشياء لان فيها منفعه كبرى للعالم، كما تضطر الى اخذ ابره شديده لكي تعالج بسببها، وكما يضطر الى قطع ذراع او قطع الزائده الدوديه او استئصال الطحال او استئصال جزء اخر من الجسم او استئصال كليه فاسده من الجسم، فهكذا. هذا كله لابد منه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال:
وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع. يقول إن أحيانا الأشياء مباحة، بس إذا كان انتشار هذه الأشياء المباحة سيؤدي في النهاية إلى محرم كبير تمنع المباحات، تمنع هذه الأشياء المباحة. فيقول مثل بيع العينة وبيع الأجل، بيع الأجل منش فيه، لكن بيع العينة هذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل من خلال ربا يتخذ صورة البيع. بيع العينة أن أنت تذهب، أبشع صورة، أن تذهب إلى محل أو شخص عنده ثلاجات أو بوتاجات أو تسجيل وتشتري منه الثلاجة بالتقسيط بألف جنيه وتبيعها له هو الثلاجة فوي 500 جنيه. في الحقيقة هو أعطاك 500 جنيه وأنت صرت مدينة بكام؟ بألف. صرت مدينة بألف، يبقى هو سلفك 500 هيخدهم إيه؟ وموضوع الثلاجة كان إيه؟ صورة، عارفين صورة يعني إيه؟ عينة، يعني عشان العيون، عشان العيون صورة، عشان العيون بس. ثم بيع العينة لأنه خداع للعين، خداع للعين. فتروح تقول له، يقول لك طيب أنت اشتري أنت الثلاجة دي تقسيط بألف جنيه تسدد كل شهر 100، وبعدين طيب أنا اشتريها منك، اشتري منك 500 فوري، خد 500 هم، أنت هتسدد لي كل شهر 100 من 500 ولا من 1000؟ من 1000. طيب انت خدت ثلاجه اشتريت حاجه؟ لا، هو انت خدت 500 هتديهم له 1000. فهذا ربا، ربا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينه، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هو نفس الشخص تشتري منه، هو نفس الشخص، ان يكون الذي يبيع لك هو الذي يشتري منك. دي أفشع صورة. في صورة أخرى أخف شوية ولكنها أيضا بعينة، وهي أن الإنسان معه فلوس، وهي هي على فكرة معه فلوس، يقول لك شوف أنت محتاج أي سلعة، تعال معي اختار السلعة التي تشاء، فتذهب معه أنت فعلا محتاج إلى ثلاجة أو محتاج إلى غسالة، فتقول له طيب هذه الثلاجة أنا عاوزها في المحل الفلاني بكام؟ ب 700، فيشتريها هو لك ب 700 فوري ويدفع ثمنها، سدد ثمنها 700، وأنت تستلمها وتسدده هو 1000. هو لو هو كان يريد فعلا ينفعك كان ماذا فعل؟ كان هيسلفك 700 وانت اشتريتها فوري خلاص، مش كده؟ لا، ان هو بيشتريها هو بنفسه وياخد منك 1000، صار انه يشتري لك هذه الثلاجه، هذه عينه لكي يكسب منك اموالا زائده، يعني هذا بيع عينه، بيع عينه بالنسبه للمشتري، هذا شراء حقيقي. بالنسبة للبائع اللي في المحل بيع حقيقي، بالنسبة للوسيط اللي اشترى ودفع ليس بيع حقيقيا، لأن هو لا يتاجر في الثلاجات، هو يتاجر في أي شيء تساعدنا. ودي للخلاص منها نقول لابد أن يشتري الثلاجة ويحوزها ثم يجري البيع معي مرة أخرى. فهو لو بعد ما يشتري الثلاجة ب 700 وياخذها عنده البيت وبعدين يقول له أنا عايز أبيعها لك نشتري بقى مع بعض، ساعتها هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، إذا حزت الشيء فهذا أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع العين صلوات الله وسلامه. طيب ده مفيش حاجة، لا، لابد تملك الثلاجة لأنه لا تبع ما ليس عندك. طيب وبعدين أنا رجعت الكلام، طيب هنرجع نتبايع من جديد. فأنت ماشي 1700 يقول لك والله أنا ممكن أخذ 500.
لا أقصد أنا فلان عايز شيء، فأنا هشتري له هذا الشيء،
اشتريته أولا وملكته، استوعبته. طيب اشتريته ملكته، أجر بقى البيع من جديد بعد الشراء، بعد أن تحوز الشيء.
يعني
صفقة أنت تشتري بالبيع ثلاجة، ثم تحوز الثلاجة، ثم تبيعها لفلان. فبيعها له بقى بيع جديد ممكن يشتريها أو لا. اللي بيع خلاص تقول له أنا بشتريها لك، لو رجعت في كلامك أنا أشربها أنا مال، أنا ما ينفعش، أنا بيع عين على طول، لأن أنت ما أنتش عاوز تشتري أصلا. مش مهم اروح معاه وما اروحش، لو انا فعلا محتاج الثلاجه هو هيشتريها ويحوزها عنده وبعدين اجر البيع بعد ان يحوزها لا باس، قبل ان يحوزها هو ده بيع العين على طول، لانه باع ما ليس عنده. طيب وبيع الاجل كان يبيع البائع سلعه الى اجل بعشره دراهم ثم يشتريها من المشتري مره اخرى في الحال بخمسه نقدا، هذا ليس بيع اجل، هذا بيع عين، هذا بيع عين، بس هو بيع عين لاجل، مش كده؟ فيسمى بيع الاجل، بس هو نوع العين، هو ده تفسير العينه، البيع باجل من مشتري، من بائع ومشتري واحد. طيب، فيكون الفرق بين السعرين ربا، ويصير البائع مقرضا خمسة إلى أجل ثم يسترد القرض عشرة. في صورة سيئة في السعودية بتحصل، صورة سيئة جدا في السعودية بتحصل، إن هو يقول لك إيه، يقول لك أنت محتاج ألف ريال صرف، طيب اشتري العشر شويلة دول، اشتري العشر شويلة دول، العشر شويلة ده همت كل شوال بمئة وخمسين، العشر شويلة كام؟ 1500. طيب سبع أشويلة، سبع أجويلة مليئة سلع عاطفية، وثلاث أجويلة فيها تراب، ثلاث أجويلة فيها تراب، تأخذ السبع الحقيقية إلا يجيب لك ألف ماشي، وانت وتأخذ الثلاث اللي تراب ترميهم، يبقى أنت خدت ألف، هتسدد كام؟ 1500. صورة رهيبة جدا، كل واحد عارف، أقول لك خايفين من رقابة الدولة، الدولة كانت بتراقب هذه الأمور، الآن لا تراقب، لكن كانت تراقب هذه الأمور، ففرارا من رقابة الدولة يصنعون هذه الأشياء، يبقى لك تراب، وأنت تاخد تراب ترمي لك ده، والله بيع لك سلع، خلاص كده فوري، ماشي. الحرق حاجة تانية. الحرق، اصل الحرق ما هو صوره، في صوره من دي، اذا كان الحرق من البائع نفس البائع فهو بيع عينه بس عرق، يبقى الانسان محتاج جدا، فيروح للبياع يقول له طيب بيع لي ثلاجه ب 1500 فوري تقسيط، واشتريها مني ب 700 فوري حرقها. في بقى بيشتريها من البياع ب 1500 تقسيط ويطلع بره السوق يبيعها ب 500، هذا رجل يريد مالا ولا يجد وسيله انه يقترض مالا من احد الناس، انعدم فيها المروءه او بسبب تفشي اكل اموال الناس بالباطل ومطل الاغنياء، فصار ان ايه الانسان المحتاج لا يجد طريقا اخر، فيذهب الى محل بيع بالتقسيط يشتري ثلاجه بالتقسيط او سياره بالتقسيط او سلعه معينه بالتقسيط، ثم يذهب يحرقها في السوق يبيعها باقل بكثير من ثمنه، محتاج فلوس، هو محتاج فلوس، هو لا يحتاج السلعه، هل هذا بيع عينه؟ لا، لو من نفس الشخص يبقى ده بيع عينه، لو من غيره يبقى ده ليس بيع عينه، لو الشخص اتفق مع لو مجموعه بائعين اتفقوا مع بعض 10 محلات جنب بعضهم، اتفقوا ان عشان نهرب من الموضوع ده يشتري من محل رقم واحد ويبيع للمحل رقم 10، ده بيع عينه، لان ده اتفاق بينهم، واحد يشتري من هنا ويحرق هنا، يشتري من هنا ويحرق هنا بالتبادل بينهم، هذا بيع عينه. فللاسف الفساد وجد في بلادنا، المالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع لأن العقد نفسه يحمل دليل على قصد الربا، لأن مآل هذا العقد هو بيع خمسة بعشرة، أنه يشتري شيء ويبيعه. وأبو حنيفة لم يقل بسد الذرائع، وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر، وهو أن التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تمام الملك فاسد. يعني أبو حنيفة يقول ده ما نسموش سد ذريعة، ده هو أصلا لا يجوز، لأن ده بيع قبل التملك وقبض قبل الدفع فما لا يصلح. وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، ودي بقى مع أن الشافعي يكاد يكون أفقه الأئمة بعض وأقوى، إلا أن في مآخذ عن المذهب الشافعي، منه أنه يرى أن بيع العنب لمعتصري خمرا جائز، يقول لك أنا دلوقتي بيع عنب، أنت اشتريت مني عنب، أنا ليس علي إثم، تاخده أنت بقى تعمله خمرة ترميه في الشارع، أنا مش علاقة، بيع العنب في أصله إيه؟ حلال، فما حدش يقول لي ده حرام، ده كلام الشافعي. المحلل عنده جائز، المحلل عنده جائز، ان المحلل هو ايه؟ الزواج الشرعي، يقول لك الزواج له اركان وشروط. الشافعي يقول الزواج له اركان وشروط، ركناه الايجاب والقبول، وشروطه الولي والمهر والشهود. طالما الزواج وجد فيه الايجاب والقبول، وجد فيه الولي والمهر والشهود، وخاليه من الموانع هذه المراه، يبقى الزواج صحيح. كل ما يتجوزها طبعا نص ساعه يطلقها ثاني يوم، ده مش شغل. فعنده المحلل ايه؟ جائز. ويقول لك هو هنا الشافعي، خدوا بالكم، بيتكلم عن صحه العقد، والعقد صحيح ولا لا؟ صحيح. ويجي تبيع العين، يقول لك واحد اشترى مني ثلاجه ب 1500 تقسيط، يبقى اشترى صحيح وطلع بره ورجع بعها لي انا ب 700 فوري، البيع في الحالتين صحيح، فايه الغلط في كده؟ فيصح هذا البيع. الشافعي ينظر ناحيه العقد، فنقول له طب يا شيخ ده يقصد الفساد، يقول الحساب على النيه، الحساب على النية، يقول لك أمرهم إلى الله في مسألة النيات، أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم على البيع نفسه، البيع نفسه، العقود نفسها، طالما العقد مستوفى فهو عندي صحيح. ولذا زواج المحلل عنده جائز، بيع العنب لمعتصره خمرا جائز، بيع السلاح في الفتنة جائز. قلنا لما يكون في عيلتين في الصعيد هيقتلوا بعض، وانت راجل بيع مطاوي وسكاكين وسيوف وخناجر وبنادق، لو انت هتبيع العيلتين ساعة ما وقعت المشكلة بينهم، يبقى انت بتبيع سلاح عشان يستعمل في ايه؟ في القتل، مش كده؟ انت شايف اتنين بيتعاقبوا معاهم، وانت بيع سكاكين، واحد بيقول لك اديني السكينة دي 5 جنيه خد، ما انت عارف السكينة دي يعمل فيها ايه؟ يعمل بيها قتل. العلماء يقول لابد الا ممنوع تبيعها سدا للايه؟ للذريعة. الشافعي يقول لك والله ده بيع. ايه اللي فيه؟ بيع صحيح. ده ايجاب وقبل، جاي يدفع ثمنها وياخد سلعة وهو بيع جائز، خلاص ما عنديش مشكلة. فبيع السلاح في الفتنة عنده جائز، بيع البيض للعب الميسر جائز، بيع العنب لمعتصريه خمرا جائز، زواج المحلل جائز، زواج الشغار جائز. يعني العقود مستوفاة، ما تقوليش حاجة، العقد سليم. وأرجع مسائل النيات إلى الله. ده بيقول لك لو قال لك، لو قال لك تبيع، ده لو قال لك تبيع، يعني بيقول لك انا عايز شويه عنب كده حلوين عشان اروح اعصرهم اعمل لهم شويه خمره حلوين كده، انا عايز شويه عنب لما الاقي كده عشان اروح اديهم لبيس، يقول لك البيع صحيح. انا مالي انا يعمل خمر ما يعملش، انا مالي انا؟ ده بيشتري مني ايه؟ عنب. العنب بيعه حرام ولا حلال؟ اداني فلوسي؟ خلاص. ما ولا ما انه مع انه بياخد بسبب الزراعه الا انه صح العقود. ايوه اللي فيه نص الشافعي ما يقولش عن النص الشافعي اخواننا افقه الينا، خدوا بالكم، لان هو تفوق على ابي حنيفه ومالك وهو استاذ احمد. ده بيقول لك المحلل نفسه آثم لنهي للنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، لكن العقد ماله؟ ما بقول لك هو لما بيتجوزها دي، ما خلي بالك الشافعي يقول لك طب ممكن واحد جاي يحلل ومش نيته محلل، يعني جايبينك مثلا واحد طلق زوجته 3 مرات وجابوك تعالى يا تامر اتجوز دي وطلقها الصبح عشان ترجع للاولاني، فانت رحت وانت قلت لهم ماشي وانت نيتك انك هتاخدها وخلاص مش هتعتق، ورحت واخدها والصبح والله وانا مطلق لما تعملوا ايه؟ فيقول لك طبعا. فيقول لك انت هنا في الحاله دي، في حاله ان تامر اخذ الزوجه الجميله دي وهبشها وقال لك والله ما انا مرجعها تاني ومش مطلق، الزواج هنا صحيح؟ اما يقول لك ابطلتوه في الاول ايه؟ صححتوه بناء على ايه؟ صححتوه على نتيجته؟ طب هو بيقول لك العقد، يعني اذا العقد، الشافعي يقول لك اذا العقد صحيح، يبقى اذا العقد صحيح سواء احتفظ بها تامر او لم يحتفظ، فان احتفظ فليس بآثم وان لم يحتفظ فهو ايه؟ آثم، لكن العقد. عرفت كلام الشافعي؟ خلي بالك محدش يقدر يحب الشافعي، انسى. ومال يقول لك انا بعت العنب، هو واخده ممكن يقول انا هاخده اعمله خمره وخده ما عملوش، خده عصره وشربه. طب لو واحد قال انا هشتري العنب ده عشان اعمله خمره واشترى العنب وما عملوش، عمل عصير وشرب او اكله ما عصروش عنب، البيعه جازت ولا اتجوزتها ليه النواد؟ يبقى اصلا البيع في اصله ايه؟ جائز. هو ده كلام الشافعي، خدوا بالكم، مش هتقدر، ما حج الشافعي احدا الا حج، ما حصلش طول ما الشافعي حي، ما فيش حد ينظر الشافعي لو يتغلب، ما حصلش لغايه ما مات. اي حد رد على الشافعي وغلبه رد عليه بعد ما مات، لكن طول ما هو حي لا يمكن ابدا حجاج الشافعي. بل يقول اسحاق بن راهويه لو غيرك قال لا عركت اذنه، تعال يا اسحاق خد على طول، ما حدش يقدر يغلب، ما حدش يقدر يغلب الشافعي، ما حدش، ما اتغلبش لغايه ما مات. ماشي، انتوا كده في الفقه خلي بالك مش في الاصول. نعم. طيب بيع العنب فينا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الشافعي يمنعه. اما ليه؟ نكاح الشغار يقول لك لو صرحوا بهذا خالفوا نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يصرحوا مش ده مش تبادل، ده بيزوجك اخته وانت تزوج اخته ولا مهر بينكم. فهو يقول لك طب افرض ان قال له طب اتجوز اختي واتجوز اختك وانا صراحه هدفع مهر لاختك 1000 جنيه، تطلع انت كام؟ يقول لك وانا 1000 جنيه. هذه لعبه على الشوارع. عارفين الشغار يعني ايه؟ الشغار تتجوز بنت واحد او اخته، وهو يتجوز بنتك او اختك ولا مهر. ليه؟ مهر قصاد مهر، مهر قصاد مهر. يقول لك طب لو اتفقوا على مهر قصاد مهر قبضك وانت قبضت، هو قبضك 1000 وانت قبضته 1000 غير، يبقى له العقد صحيح. هو بيكلم الشافعي لا ينفي الاثم وانما يتكلم على صحه العقد لا على بطلانه. ولو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يقول النهي لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي الإثم. طبعا انت لو هتيجي تعرضه هقول لك تعالى انت اسمك يا ابني، هتقول له اسمي تامر حسني، درست عند مين انت؟ درست عند واحد كده اي كلام. طب لما درست اللي عنده كلام علمك حاجه اسمها اتكاك الجهه؟ تقول له ايه؟ يقول لك خد منين اتكاك الجهه؟ هترد تقول له ايه؟ تقول يعني يقول لك يعني انتوا خدتوا مني طريق الجهه وقابلتوا بتقفلوا عليه؟ مش كده؟ عارف انت الجهه؟ ان انت لما تشتري لما تاخد ميه مسروقه تتوضى بيها الوضوء صحيح واثم بالايه؟ بالسرقه. صححت انت كلام الشافعي؟ الصلاه في المسجد اللي فيه قبر هتعمل انت في الشخص اللي صلى في مسجد فيه قبر؟ هتقول له صلاتك ايه؟ باطله؟ هتقول له صلاتك صحيحه؟ مش كده؟ بس انت ايه؟ اثم. واحد صلى المغرب في ابو العباس وجنب دلوقتي، تقول له عيد الصلاه؟ لا، هتقول له انت صليت في ابو العباس صلاه صحيحه ولكنك اثم على انه مذهب انت قلته. طب اشمعنى جاي في عرض الشافعي؟ ما بقولش تقدر عليه، مش هتقدر، مش هتقدر. يقول لك طب انت لما كان بيدرس لك فاكر الجهه قلتها منه ليه؟ فيا اما تغلق الجهه وتعارض الشافعي، يا اما تفتح الجهه وتوقف كل اللي يقوله. الشافعي ما لم ينفي الاثم وانما اعتمد على صحه العقد. هذا كله فقه. نرجع للاصول ده. مش عمره ما خالف الشافعي. لا يمكن الشافعي خالف ابدا. ده صاحب الاصول، ده هو مخترع علم اصول الفقه. علم اصول الفقه الشافعي هو اللي وضع اصوله. فما يخالفش، هو ما يقدرش يخالف، ده ابن عمه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على التفريق ما بين صحة العقد واسم النية. فحضرتك مثلا لما تصلي في أرض مغصوبة، الشافعي بيقول لك أنت آسف لكن صلاتك صحيح. لما تحج بمال حرام يقول لك حجك صحيح ولكنك آسف. فين الغلط؟ وعنده الأدلة لذلك، فهو لا ينفي الاسم. ما تختلفش معاه في الاسم، تعال له في صحة العقود هيغلبك، تجي له في الاسم ما تتفق معاه، يبقى تعمل ايه مع الشافعي؟ تقول ده رأيي وناخد بالرأي غيره، لكن ما ايه؟ ما تجيش على مش هتقدر تيجي على الشافعي. بخش. لا 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 اوعى تقول كده، اوعى تقول كده خالص، مش هينفع كده. هذا دم، لان كده معناها ان اي صلاه في ارض مغصوبه بطلت الصلاه على طول. انت كده بتقفل الجهه عموما، ولو قفلت الجهه هتلاقي الصحابه يزعلوا على طول، الصحابه هيغضبوا. ليه؟ لان انس رضي الله عنه صلى الى القبر، ولما صلى الى القبر ولا يدري، عمر رضي الله عنه قال له القبر القبر، فتخطى واكمل. لو كانت الصلاه الى القبر غير صحيحه لكن كان هيستأنف، يعني استأنف يبدا الصلاه من ايه؟ من جديد، ولكنه اكمل، واكمل بحضور مين؟ عمر. ولم يقل له استأنف. يبقى اذا الصلاه في الارض وفي المسجد اللي فيها قبر صحيحه، لا اثم عليك ان كنت لا تدري، والاثم لاحق بك ان كنت تدري، ولكن في الحالتين الصلاه ايه؟ يبقى مذهب فك الجهه مذهب ايه؟ كلام الشافعي صحيح. ما مين هيحج الشافعي؟ محدش يقدر عليه. ماشي. كلكم انتوا عايزين تخشوا الشافعي دلوقتي. ماشي. الايه؟ لا، مصر لا ليس مذهب الشافعي فيه. مصر ليس لها مذهب. لأن الأزهر الشريف لم يتبنى مذهب الشافعي. بل العكس، لما تبنى المذهب الحنفي. حتى في عقود الزواج مذهب الحنفي السائد، هو السائد. ده النهارده العقد الزواج يقول لك وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، احنا بنرفض هذا الكلام، احنا غير متمذهبين. طيب إذا كانت السعودية تاخد مذهب أحمد. هم تبعته. نتبناه ندرسه؟ طب وليه انت مش مذهب الشافعي؟ واحنا ناخد مذهب احمد ليه في التدريس، لان مذهب احمد هو جمع مذهب الشافعي ثم زاد عليه، زاد تلميذ الشافعي، ثم احنا برضو مش مقيدين بمذهب، والمفروض ده اللي تغير مذهب. انت مع الصحيح مع الدليل صحيح حيث صار، بل احنا بنخالف الائمه الاربعه احيانا. مساله مثلا الطلاق البدع، الائمه الاربعه بيوقعوه مش كده؟ اذا واحد قال لمراته انت طالق ثلاثه، عند الائمه الاربعه ده كان طلقه ثلاثة مش كده؟ ابن تيمية قال لنا حسبها واحد، خدنا كلام ابن تيمية وسيبنا المذاهب الأربعة. فلينا مذهب، من قال لنا أن نتعبد الذي مذهب؟ ما يلزمنا أن نتعبد الذي ما صح، بما صح دليله. جه الدليل مع أبو حنيفة هلا وسهلا، جه الدليل مع الشافعي معاك، جه الدليل ضد الأربعة مع الدليل، نحن ندور مع الدليل حيث دار، لأننا نتعبد الله ورسوله. وأنت عارف حتى منهجنا احنا لا يلزمنا كلام تابعي ولا كلام إمام ولا كلام أحد إلا الدليل. إلا الدليل، ما يلزمنا إلا الدليل في التدريس. نتيجة عدم وجود الكتب المعتبرة في الفقه المقارن، ومعنى معتبرة تدريسا، أما معتبرة وجودا كتاب نيل أوتار من أعظم الكتب، هو ليس متمزق، هو كتاب فقهي غير متمزق. الشرح الممتلئ بن عثيمين كتاب غير متمزق، ما بيشرح منظومة حنبلية لكنه غير متمزق. ابن عثيمين عمره ما كان متمزقا، لكن في التدريس لابد أن تنتقي كتابا يصلح للطلاب 1 2 3 4. فلم نجد إلا الكتب المذهبية، ما فيش. إذا طلع كتاب الأئمة، يا ريت مثلا ألباني ساب لنا كتاب مثلا تدريسي أو غيره، ابن عثيمين أو ابن باز أو أحد في العصر هذا يطلع لنا فقه السنة كتاب غير متمدد، ولكنه في التدريس منار السبيل والعدة أصلح منه، لأن الطالب يحتاج إلى إيه؟ الطالب تقول شروط الصلاة 1 2 3 4 5، اكتب اذكر شروط الصلاة 9، اكتب اذكر أركان، لابد يبقى في كتاب إيه؟ ينفع في تدريس والحفظ، فنضطرون إلى كتاب مذهبي للتدريس. لكننا حين ندرس لا نتقيد بالمذهب بل نرفضه، وأنت لو معنا في السبيل السليم ما في شيء تقيدنا به إلا ما صح دليله. طيب يقول شوف بقى كلام الشافعي، وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، يعني قضاء يعني نفاذا يعني ينفذ العقد، يعني يعتبر العقد ايه صحيح ساري، ويترك ناحية القصد الباطني إلى الإثم والعقاب الأخروي. وهم يخالفوا الشافعي ثم يوافقون في مسائل. يعني إن سألت أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له يا أحمد تأخذ من فيك الجنة؟ يقول لا. يعني ايه ما يخش من فيك الجنة؟ يعني عنده ان الانسان اذا صلى في ارض مغصوبة هو لم يصلي، يجب عليه ان يعيد الصلاة، وان لم يعد فهو تارك صلاة يقتل. طيب وان صلى بماء مسروق هو لم يتوضأ، ان توضأ بماء مسروق فهو لم يتوضأ، يلزمه ايه؟ ان يتوضأ. فلو صلى يبقى لم يصلي، صلى بغير وضوء مش كده؟ طيب تيجي تقول له في زواج المتعة اللي هو صاحبه في نفسه جوه في نيته ينوي المتعة ولا يصرح بذلك، يعني هو ناوي يتجوزها يوم ويطلقها ثاني يوم بس ما قالهاش ولم يقل لأهلها هل هذا الزواج يصح؟ يقول نعم. الأئمة الأربعة يقولون نعم، ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي، الإنسان اللي هو يتزوج بنية الطلاق. هذا الأئمة على اتفاق كلهم متفقون هذا جاء زواج صحيح. واحد تفل أوروبا مثلا وقاعد شهر في أوروبا فيقول لك جوز الشهر ده وآخر الشهر نزلت طلاق، ولما لما جه يطلبها ما قالهاش هذا الكلام، ولما جه يتكلم مع اهلها ما قالهاش، لم يقل لها هذا الكلام، واتفق على مهره كله اتزوجها وباخر الشهر مطلقها. هو لما تزوج كان ناوي في قلبه الطلاق، اه متعه كان ناوي في قلبه الطلاق. الائمه الاربعه قالوا الزواج صحيح ولا اثم عليه، فهو مش اثم حتى لو نوى فلا اثم عليه. الشيعه طبعا زواج المتعه عندهم ده ايه؟ ده اصل عندهم، اصل بل إعارة الفرج، ان الواحد ممكن قوي يدي مراته لصاحبه يتمتع بها الفتره اللي قاعد معاه. فهنا الامام احمد رحمه الله نفى الاثم، فك الايه؟ الجهه، فك الجهه. فالحقيقه ان مذهب فك الجهه هو اصح المذاهب واصح الاعراف. ماشي. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد، فقال ان النهي يقتضي الحرمه ولا يقتضي بطلان العقد. النهي يقتضي الحرمه ولا يقتضي بطلان العقد، بس في العبادات النهي يقتضي البطلان. في العبادات النهي يقتضي الفساد، فساد العباده. النهي المرتبط بماده الشيء نفسه،
يعني ما تقولش مثلا طب ازاي، طب ما انت قلت الماء المسروق يصح الوضوء به. فهو يقول سرقة الماء، هل انا احل سرقة الماء؟ لا، احل الوضوء بالماء المسروق ولا احل سرقة الماء، ولا احل سرقة الماء. فتك الايه؟ فك الجهل. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد حتى يقوم الدليل على قصد الربا المحرم، فإن قام الدليل على قصد الربا المحرم سبق الإثم ولم يثبت البطلان، ولم يثبت البطلان. ماشي. ويؤيد الرأي الأول اللي هو خلاف الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين. خلوا بالكم المؤلف هنا، المؤلف هنا حب يرد على الشافعي فرد غلط. قال ويؤيد الرأي الأول اللي هو الرأي الأول اللي هو البطلان، البطلان. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين، مع أن هذا المؤلف مذهبه أن النهي يقتضي الإثم والبطلان. فهم متفقين مع شافعي في الإثم ومختلفين مع شافعي أنهم يبطلوه وهو لا يبطل. وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لزيد بن أرقم الذي تعامل به لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها أبطلت العقد أم أبطلت العمل الصالح؟ هي لم تقل العقد باطل، هي قالت له أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بيجاهد يريد أن يبيع نفسه لله عز وجل، فكيف يبيع المال بالربا؟ إذا كان يطمع في المال يبقى حيحرص على النفس أكثر، لأن معروف أن المرابي يحب المال حبا جما. لازم، ما فيش إنسان يتعامل بالربا يرابي، يعني هو الآخذ الكسبان، يعني اللي بيطلب الربا قد يكون مضطرا وقد تكون الضرورة غير قوية ويأثم. نعم، وهو كلاهما آثم، لكن بتكلم على اللي بيدفع وياخد ربا، هذا الشخص لابد يكون بيحب المال حبا جما، لازم. فإن كان يحب المال حبا جما فما بالك بنفسه؟ هل هذا يجود بنفسه؟ هل هذا ممكن أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ هل ده ممكن يحارب ويتمنى الشهادة في سبيل الله؟ مستحيل. أن الذي يعشق المال يعشق نفسه من باب أولى، لأن عشق المال في نيته أنه يمتع نفسه بها بالمال. فإن قلت لي هناك بخلاء عندهم أموال طائلة ولا يمتعون أنفسهم بها، قلت لك هذه المتعتهم. إيه دي متعتهم؟ متعتهم يعد، يعدهم ويترسهم كده يتفرج عليهم ويقول يبصوا للذهب كده مذهولين. وإذا هم الذهب اللي سرقوه من مصر، كل الذهب اللي سرقوه من مصر هم أرادوا يعملوه عجل لكي يتمتعوا بمنظره، ويعملوا عجل كده والشمس تلعلط في العجل الذهب وهم ينظرون إليه، وكمان الهواء يدخل في بق الصور العجل اللي عملوه ويخرج من دبره ويعمل صوت، صوت على فكرة صوت الذهب اسمه الوسوسة، ولذا سمى الوسواس الخناس، لأن الوسواس حلوة، حلوة جدا تشتهيها النفس. فسمى وسواس، سمى مزغ الشيطان سمى وسواس، لأن ده أحب الأصوات إلى محب الذهب. فهم اليهود يتفرجوا على هذا المنظر، يحبون الذهب ويحبون المال، فده جعلهم إيه؟ جعلهم يظنون بأنفسهم. فلما قال دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ايه السبب؟ ضنوا بانفسهم. ليه ضنوا بانفسهم؟ بيحبوا انفسهم، ولابد حب النفس الزائد يقتضي حب المال، ما لهاش حل، دي متلازمه، متلازمه. فقالت له لقد ابطل جهاده لانه اثبت بتعامله بالربا عشقه للمال، وبالتالي انه لا يحب ان يبيع نفسه لله. وربما قالت هذا من باب تغليظ عليه في الايه؟ في النهي، لكن ما قالت إن الذي يفعله باطل، وإنما معنى كلامها أن الذي يفعله إيه؟ حرام، وليس كل حرام باطل، ليس كل حرام باطل. كده أنت هنا مثال الزراعة، أنت النهاردة إيه؟ إلى كل مدى إذا قام عليه الدليل، إلى أي مدى إذا قام عليه الدليل؟ ما تغلق جهة إلا إذا قام الدليل على إغلاقها فقط، لكن مسموح دائما دائما. دي مثال، هو لم يجزها، خدوا بالكم، اصل الجهاز ما كانش شرع. يعني مثلا جعل العقد صحيح
هو قال العقد صحيح، لأن العقد له شروط وأركان، له شروط وأركان فهو صحيح. يعني أنت الآن لو واحد هيعقد على واحدة وهذه لم يسبق لها الزواج، هو لم يسبق لها الزواج، العقد لابد أن صحيح غصب عنك، غصب الشرع كله صحيح. طيب هو أصلا متجوزها عشان ناوي كل يوم يضرب على وكل يوم يقطع من جتته، الزواج حقوق الزواج ولا حقوق الفعل؟ كلام شفاه، كلام شفاه على طول. واحد نفسه يخلف، طب نفسه يخلف ويجتهد في الانجاب وانجب، ده شيء محبوب مستحب، لكن نفسه يخلف يبقى عنده اولاد يضرب فيهم كل يوم بالكراديه، يأسف في الضرب لكنه لا يأسف بالانجاب. انسان لا يريد ان يطلق امرأته، لا يريد أن يطلق امرأته، وهو لا يريد أن يطلقها ويريد أن يعذبها، يريد أن يعذبها. هذا الكلام هنا بقى تغلق الجهة، لأن دخل فيها العظم فخلاص. فلا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الله عز وجل، ولا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجينا نقول والله واحد مش عايز يطلق، هو طلب العفو مش كده، لكنه عضلها، فلما عضلها دخل في اسم أخ فأغلقت عليه الجهة. فهكذا لا طبعا، ليه؟ لأن الإنسان فينا لابد أن يتقي الله عز وجل. ما هو كل المحرمات الغرض منها الهرب من الإثم والمعصية، فالأخذ بكلام الشافعي سيوقعنا في الإثم والمعصية. أنا ما نصلتش كلام الشافعي، أنا بس أبين لأبين الناس يدوي ما هو ده، ما هو البيع نفسه باطل ولا الاسم متحقق؟ الاسم متحقق، هو الكلام الشبه اسم، لان ده تعاون على الاسم، على الاسم والعدوان. يعني الانسان اللي بيبيع بيض ويجي بقى فيهم شم النسيم ويكتر كميه البيض في السوق، يبيع بيض وعارف ان هيشتري البيض بنسبه شم النسيم، هل بيع البيض نفسه حرام؟ لا، لكن بيع البيض في شم النسيم لاستخدام هذه الامور في اسم لا شك. فالاهداء للنصراني جائز، لكن لما تيجي في عيد بتاعه وتهديه الناس تقول هذا كفر، من اهدى بيضه في عيد من اعيادين فقد كفر، تقول هذا امال ايه؟ انا لا اقول بكفر، لكن هو الناس يقول ذلك. فإنسان الحلوى، بيع الحلوى شيء طيب، بيع الفسيخ شيء طيب، لكن بيع الفسيخ والحلوى في مواسمها الكفرية هذه والبداية هذا تعاون الاسم والعدوان، فهتفك الجنة فك الجنة، لكن الاسم لازم. البيع باطل ولا البيع صحيح؟ لكن الاسم لازم، اسم لازم. الشيخ بيسأل بيقول يعني ليه ابن تيمية يقول ان الطلاق الثلاثة يعتبر واحدة مع ان الأئمة الأربعة بيقولوا الثلاثة ثلاثة؟ ابن تيمية يقول والله كيف يكون ثلاثة؟ دلوقتي واحد قال لواحدة انت طالق، هل حسبتوها طلاق ام لم تحسبوها؟ ان لم تحسبوها خلفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفتم الدين، وان حسبتموها فصارت امرأة طالق. لما يجي لها انت طالق بيطلق مين؟ ما هو بيطلق واحدة ما هيش زوجته، ما هي الزوجة ده خلاص متطلق. فهو هنا يعد هذا من باب التأكيد، أنت طالق طالق طالق، قال هذا تأكيد، ليه؟ لأنها طلقت بالأولى، فلما طلقت بالأولى صارت ليست زوجة يوقع عليها الطلاق إلا أن يردها، وهو ما ردهاش. أنت يحسب الثلاثة غصب عن ابن تيمية غصب عن كله، لما قال لها أنت طالق رديتك، أنت طالق رديتك، أنت طالق، خلاص كده ترى ما حدش يقدر يماري فيها خالص، لا يماري فيها أحد أبدا. هيدخل بقى ابن تيمية ابن القيم وابن حزم والأزهر من ناحية أخرى، يشوفوا بقى حائض ومش حائض، طهر جماعة جماعة ولم تجمع. إنما الأئمة الأربعة قالوا إن الطلاق الثلاثة ثلاثة، واستندوا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه، فتوى ابن عباس رضي الله عنه، والفتوى فقهية، الصحابة ممكن تاخد ابن عباس في الفقه لكن في التوحيد لا، التوحيد تقول له على ايه؟ على رأس، لأن كلامهم في التوحيد له حكم الايه؟ الرفع، له حكم الرفع على طول، حكم الرفع على طول. فإذا هو لما ابن تيمية بيقول لو واحد قال له انت امرأة، قال لمراته انت طالق طالق طالق، يبقى ده تأكيد، انت طالق بالثلاثة ايضا تأكيد، لأن هي تطلق بمرة، فتحقق الطلاق بمرة ردها ثم طلقها ان شئت بس. ها؟
راجع واحدة كلام تانية هو الصح. هنغض شوف نغض كلام تانية كله في موضوع طلاق إلا في طلاق الحق، لأن عندنا نص فيه النص من النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر يقول حسبت علي خلص. فردينا كلام بقى ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الشيخ، ردينا أربعة بعض مباشرة. نيجي في حاجات انتوا حتى ما داخلين في الزواج والطلاق انتوا هتشوفوا ان شاء الله نستفيد فيه في مثلا مساله النظر. الانسان ينظر الى اللي عاوز يخطبها، ينظر الى ايه؟ واحد دلوقتي عاوز يخطب واحده مش كده؟ طيب ينظر الى ايه؟ جبتوا مين هذول الكفين؟ جبتوهم من الحته دي؟ طيب يعني ما يمكن؟ يعني يقول له علي انا شايف ابن حزم قال لك يشوفها كلها حتى العورة المغلظة العرس، ايه رأيك؟ تقبل هذا الكلام؟ لا. ايه رأيك بقى ابن حزم قال هذا الكلام؟ والظاهرية كلهم مش بس هو، كل الظاهرية قال بقى ينظر لكل حاجة. وده هناخده ان شاء الله في، لان اول حاجة في النكاح في اي باب شرع اي باب فقه اي كتاب فقه اول حاجة يقول لك اقسام النظر. كتاب النكاح باب واحد اقسام النظر، لازم لازم. فتيجي تقول للوجه والكفين التفصيل الدنيا من الوجه والكفين، جبتها منين الوجه والكفين؟ جبتها منين؟ ما اشوف الوجه والكفين تفرد شعرها ما فيش. ما لازم اشوف حاجه من الشعر، افرض الشعر اكلت خالص وهو مش عاوز واحده شعرها اكل، عايز واحده شعرها ناعم. فتقول له ما اشوف شعرها ازاي؟ كيف تقول لي لا تنزل الى شعرها؟ فدي مسائل هنناقشها، لكن انا بس بقول لك اختلافات العلماء مش اي كلام، العلماء دول لا يقول هذا الكلام لمجرد التماري، انهم يتعبدون ربنا عز وجل ويحبون الله ويخشونه كله. حتى ابن حزم، حتى ابن حزم، وابن حزم بيقول كلام كده وخلاص؟ لا. يقول لك ما هو ابن حزم بيقول لك عشان تبقى المساله امنه يشوفها كلها. هيبقى خلاص ما عندوش حجه بعد كده خالص. ودي برضه مشكله وتفتح ابواب شرور لا حصر لها ابدا. طب هتشوفها، هتشوفها قدام مين؟ قدام امها؟ ما ينفعش، لان ما ينفعش المراه تنكشف قدام حد ابدا الا الزوج. وفين هو الزوج؟ لا ينفع تنكشف قدام ابوها ولا قدام امها ولا قدام اختها. يبقى انت بتقول يا ابن حزم انفرد بيها تقلع خالص. هتبقى سبحان الله ينفع هذا الكلام؟ مش كده؟ لا، ما ده يبقى ده مجرم. هو يروح يتفرج على بنات الناس، مش عايز يخطب بس راح يتفرج على بنات الناس، هذا عارف اصلا حتى لو كان رجل كسل. يجي العلماء يقول لك ينظر ايه مره واحده وخلاص؟ ليه مره واحده؟ ما المانع من ادامه النظر؟ طيب يقول لا ينظر الا بشهوه، نقول ازاي؟ ده هو لازم ينظر الا بشهوه، لانه اصلا عشان يقبل على النكاح لابد يشتهيها. فدي مسألة هنبينها إن شاء الله في أقسام النظر، هنشوف الرأي الراجح، الرأي الراجح إن يرى منها يعني ما يراه أبوها وأخوها، يعني ما يظهر من المرأة عادة، ولها أن تتزين دون أن تغش، وينزل. وطيب ولو طلب مرة أخرى، ده هنا دلوقتي يوريها لك، بص إيه؟ زي كان لي مع حاج إسماعيل، يعدي على نقطة تقول لهم كده وأنا مخبيه، طب ليه لازم يتشاف كله كده؟ فلازم يشوفها ويشوفها ويتأمل ويشتهي الجمال ده الخد بقى عليه طريقة ولازم كده لابد عشان خاطر يعني يقضي فعلا، لأنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا لما بيجي العلماء يختلفوا لسنا في سوبر ماركت نختار ما نشاء، وإنما نختار إيه؟ ما صح دليله، ما صح دليله. فإن لم يقم الدليل صرنا على براءة أصلية ليها، الباب الحداشر الاستصحاب اللي هو هناخده ده اسمه الاستصحاب أو البراءة الأصلية. ماشي. يقول أخي السائل إنه يدخل مبلغ 30,000 جنيه لأولاده نتيجة بيع قطعة أرض، فيأخذ بعضا من المال في التجارة ثم يعيدونها مرة أخرى في حدود 10,000، هل يخرج زكاة مال على هذا المبلغ؟ نعم، كله على 30 كله، علما بأنه مقسم هذا المال على الأولاد في ضميره هو على حسب الشرع وليس لنفسه. ادخر أولاده، ادخر لنفسه هذا مال، والزكاة تطلع على المال بغض النظر هو لمين. المال إذا بلغ النصاب وجب، حتى لو مال مجنون، حتى لو مال واحد يتيم، حتى لو أنت شايل مال يتيم لسه عليه الزكاة لابد. فالمال الزكاة تطلب المال، وليست لها شروط أخرى من مسألة الصغر أو العقل، ليس لها دعوة مع الزكاة. نرجو إعطاء الأخوات 7 نسخ من الحقيقي. طب الأخوة لو سمحت اللي معاه نسخ ينزل 7 للأخوة للأخوات، وبكرة إن شاء الله ياخدوا من الحاج إبراهيم في المسجد الرحيم يبعت لكم مع تامر ومع حاج. طب هو لم يقسم؟ ما نجعب النية، ما نشعب النية، كل واحد يقول النية ولن يطلع زكاة المال شخص.
ترجيح ناخذ القول الاول لانه اورع، ونحن دائما نطلب الاورع والاحوط. المؤلف ناخذ ترجيح لكن دون قول هذا الذي يقوله، دون استدلاله. هو استدل لحديث عائشه، وهذا ليس موضع استدلال. الحديث عائشه يخدم الشافعي ولا يخدم المؤلف. شخص مسافر للعمرة غدا ويركب ألم مطار النزهة الساعة 7:15 مساء، فهل عليه نجمع بين المغرب والعشاء قصرا؟ لا، ليس له أن يجمع أصلا ولا أن يقصر، لا قصر ولا جمع. ليه؟ القصر والجمع يتطلب إذا ضربتم في الأرض، فهو لسه ما تحركش، عرف أنه طائرة تحرك، شرف المحسسة، ممكن ما تفرش، ممكن الطائرة تمنع، ممكن الطائرة تأخر، فلا يصح القيد، قيد القصر اللي هو ليس عليكم جهة أن تقصروا من الصلاة، ده شرط أنك تضرب إيه؟ في الأرض، يعني تفارق بيوت القرية العامرة. فالغريب الواحد كان يروح مطار نزل فعلا، الناس كلها عمالة تصلي مغرب وعشاء، ده غلط. هو يصلي إذا أذن المغرب صلاه فقط، ثم يركب الطائرة ويصلي، ده الطائرة مجهزة للصلاة وتصلي وأنت واقف، ده فيها مكان وراء للصلاة بإمام وصفوف وكل حاجة. ايه المشكلة؟ ولو لم يكن فيها صلي وهو جالس، ولو لم يكن يصلي ايه لما يوصل، لما مسافر 7:15 هيوصل، لو هو مسافر مثلا الخليج بعد 3 ساعات هيكون الساعة 10:15، ايه المشكلة؟ صلي العشاء هناك. القصر اخو السفر، مرتبط بالسفر قطعا، والسفر لابد من الاسم سفر. كلمة سفر يعني ايه؟ الانسان يسفر، يعني يترك بلده ويسفر الى بلد اخرى، فلابد منها، فلا يجوز لا الجمع ولا القصر قبل الضرب في الارض. مفيش مسافة، مش عايز مسافة. طيب لا يلزم. يعني انت الان مثلا في مثلا وصلت دمنهور واذعك المغرب، فصليت المغرب والعشاء، القطار السريع وصلك العشاء الاسكندريه قبل العشاء، ما يلزم صلاه العشاء مره اخرى. وليس الاستدلال بحديث الرجلين اللذين صليا، لان الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم، فاذا الرجلين قد اعتزل القوم لم يصليا، فامر بهما فاتي بهما طرعت فراسهما، قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني احنا ايه مسافرين، تقول له انا جاي من دمنهور صليت. فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فإنها لكما نافلة، والنافلة غير ملزمة. ولو كانت ملزمة لأمرهما بالصلاة، ولم يأمرهما بالصلاة، لكن قال طب يلا صلي صلوا دلوقتي على طول، لم يأمرهما صلى الله عليه وسلم. وده سيأتي في كلام القصر. حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال، في إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين. فين الإشارة؟ فين الإشارة؟ مفيش إشارة. وأن سامع يجيبه كذلك، لا كما يفعله بعض المؤذنين من آخر كل تكبيرة من الأربع بنفس. فهل هذا صحيح؟ الفصل بين كل تكبيرة هو الأولى، هو الأولى، لأنه هذه ألفاظ جمل كاملة والأذان جمل كاملة، فلا بد أن كل جملة تستقل بذاتها. نرجو تأجيل الامتحان لآخر مرة، الامتحان يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أقم الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله درس السير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم السبت نبدأ الحقيقية، نبدأ شرح المنظومة الحقيقية وهي وزعت عليكم، ولو تبقى بعض الإخوة ما خدوهاش فالحاج بنصير أحمد مسؤول يجيب لهم النسخ اللي باقية إن شاء الله. يعني ممكن بكرة حد عايزها من الرحيق ياخذها من الحاج إبراهيم في الرحيق بكرة إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. احنا كي نسد الذرائع ولا خلصنا سد الذرائع؟ ما بدأناهوش اصلا؟ احنا خدنا شوية غبت. وذكرنا مسألة سد الذريعة، أنه ممكن أوي أمر مباح وهذا الأمر المباح يمنع نتيجة أنه يؤدي إلى مفسدة. يعني أحيانا هو مباح ولكن أحيانا تحيط به ظروف تجعل تنفيذ هذا الأمر المباح يؤدي إلى مفسدة. تجعل تنفيذ هذا الأمر المباح يؤدي لمفسدة، مع أنه هو أمر مباح لا شيء فيه، ولكن إذا تم ربما في ظروف معينة يؤدي إلى مفسدة، وبالتالي لابد من الانتهاء عنه. وذكرنا أمثلة لهذا كثيرة جدا. زي ما قلت لك مثلا، لو أنت بتبيع سكاكين، لو أنت تبيع سكاكين ثم وجدت أن رجلا يريد أن يشتري منك سكينة ليقتل بها آخر أو ليضرب بها آخر، فلا يحل لك أن تبيعها له. ولو أنت تبيع العنب، ولاحظت أن شخصا يريد أن يشتري منك عنبا ليعصره ويصنعه خمرا، ليس لك أن تبيع له هذا أبدا. إنسان أنت في صيدلية ويأتي إليك ليشتري سم الفئران، وهو يقول سأخذ هذا السم وأشربه وأنتحر به، تبيع له السم الفئران؟ لكن البيع نفسه جائز، فأحيانا الجائز يمنع لسدا للذريعة حتى لا يقع المشتري أو الفاعل في خطأ كبير أو مصيبة كبرى، فلا بد من رد هذه الذريعة. قال آراء العلماء في سد الذرائع، منه قولهم من قال إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كلمة راعنا كلمة جيدة وكلمة عربية لا بأس بها، راعنا يعني انظر إلينا، وهذه كلمة عربية صحيح، ولكن الله عز وجل منعها لأن اليهود أساءوا استخدامه، وصارت سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الألفاظ المشكلة، الألفاظ المجملة لابد أن تمنع سبا للذريعة. فلو جاء أحد يقول مثلا ما رأيكم في العمل الجماعي، نقول العمل الجماعي لفظة مجملة، لا ينبغي أن نعول عليها، بل ينبغي أن نردها وأن نسدها، لأنها ستؤدي إلى ذريعة تكوين جماعات، ومجرد تكوين الجماعات هذا خروج على الحاكم واعتبار لكفر الحاكم مباشرة. أي جماعة لو كانت جماعة سلمية، ولو كانت جماعة سلمية هادئة تنادي الناس بالإكثار من الأذكار والاكثر من الاعتكاف في المساجد، ايضا لا يجوز، ايضا هذا لا يجوز. فكلمه العمل الجماعي مصطلح مشكل، فلماذا نستخدمه، وعندنا في كتاب الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فحتى الالفاظ المجمله ابن القيم فصل فيها رحمه الله، وبين انه لابد من اجتناب هذه الالفاظ المجمله. فكلمة راعنا، لما يجي الآن يقول لنا كلمة الديمقراطية، ويقول الديمقراطية معناها الحرية، قلت هو الحرية والتشاور، نقول طيب أغنانا الله عز وجل بمصطلح الشورى، ومصطلح الشورى له ضوابطه في الإسلام، لو استبدلناه بكلمة ديمقراطية يبقى في هذه الحالة سنخضع لضوابطها هي. طالما أنت اخترت شيئا لابد أن تأخذ شيء حسب شروطه. فلما يجي العالم يحاسبك يقول أنتم وافقت للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. فصار الاشتراكية هي النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي. يعني كان اشتراكي، يعني كان يريد الخير للناس أجمعين ويريد توزيع الثروات على الناس كلها، فإذا خذوا الاشتراكية، فأخذوا الاشتراكية وصارت من الدستور، وصار دستور البلاد ومصطلح البلاد قومية واشتراكية واحدة، فصار أو حرية واشتراكية واحدة، فصار الاشتراكية مصطلح أتينا به من الغرب. فلما أتينا به من الغرب طالبونا به، فلما طالبونا به وجدناه ليس له علاقة بالتكافل الاجتماعي، وليس له علاقة بتوزيع الأرزاق ولا بشيء من هذا القبيل، وإنما هو نظام يؤدي بالناس إلى الكفر بالله عز وجل وإلى ترك الدين بالكلية. فإذا ليس لنا أن نأخذ الألفاظ المجملة، ألفاظ المجملة ليس لنا، ليس لنا سبيل. لما يجي واحد يقول طب ولماذا ترفضون، نقول لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن راعنا كلمة عربية صحيحة، ولكن اليهود استخدموها بمعنى سب، يعني أحمق للنبي صلى الله عليه وسلم. حاشا، لا هو الديمقراطيه هم، لا انا بقول لك على ازاي يروجوا ليها. فقالوا الديمقراطيه تعني الحريه، الديمقراطيه تعني مشاركه الشعب في الحكم، تعني ان الشعب يتولى امره بنفسه، ان الحكم الا لافراد الشعب. فالناس كلها تبدي اراءها، فيقول هذه حريه، بحيث ان الناس كلها من اصغر واحد لاكبر واحد رجالا ونساء يبدي رايه في الحاكم وفي المجلس التشريعي. فهذه حريه مطلقه؟ نقول لا. نأسف. يقول طب ما هي الاشتراك، ولا زالت جماعه الاخوان تقول لك الديمقراطيه هي الشؤون، تقول طب انت متاكد؟ لك اه تقول الاصل، تبقى الأصل. ما شيخ السقراطي يقول تبقى الأصل، يقول تبقى الأصل. طب ما نغي الشوق، طالما تبقى الأصل ليه انت تجيب لي حاجة جديدة بديلة ليه؟ طالما هي تبقى الأصل من الشورى، خليني في الشورى، خليني في الشورى طالما هي تبقى الأصل. لا فالديمقراطية غير الشورى خالص، غير الشورى خالص. لكن أقول لك من لما يجي يروجوا لشيء يريدون أن يتمسحوا بالإسلام ليروجوا هذا الشيء. فتيجي تسأل إخواننا ما معنى العمل الجماعي؟ يقول لك التعاون على البر والتقوى. نقول طب ما تخلينا في التعاون على البر والتقوى، لماذا تنقلنا أنت إلى مصطلح نترجمه بمعنى وإحنا نريد نلزم المعنى؟ فلماذا؟ قال وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلما يأتي مصطلح العمل الجماعي فيه ريبة ولا مفهوش؟ فيه ريبة. لما يجي مصطلح شهور الزمان الناس مش فاهم يعني شهور الزمان، ويفضل هو يحلل لك شهور الزمان ويقول لك شهور الزمان، تقول له شهور الزمان انت جايبه منين ولا جايبه من الجويني؟ طب الجويني قصد بيه كفر الحاكم او موت الحاكم؟ يقول له احنا ما نجعل الكفر، احنا نقصد في فروض كفائيه غائبه فنحن نريد احياء هذه الفروض الكفائيه. شوف بقى الكلام. تقول طب مثل ايه؟ مثل ماذا؟ يقول مثل كفاله الايتام ورعايه الارامل. وتقول طيب ما احنا خلينا كفاله الايتام ورعايه الارامل واعمال الطاعات كلها من غير ما نحط عنوان اسمه شهور الزمان. وبعدين هل هذه طاعات غائبة؟ يعني فعلا لا يوجد كفالة أيتام ولا يوجد رعاية أرامل ولا يوجد كذا وكذا؟ شوف طال النقاش ازاي، انا لا اتكلم عن صحة الكلام او عدمه، انا اتكلم عن شوف طال النقاش واختلف الناس وتنازع الناس وبينهم وبين بعضهم بعضا. لماذا تنازعوا؟ بسبب وجود مصطلح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العلماء المعتبرين. فلما كان ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء المعتبرين لابد يحدث بسببه الايه؟ النزاع. لابد يحدث النزاع، ولن يحسم هذا النزاع، لن يحسم ابدا الا بعود الناس الى الحق والغاء هذه المصطلحات. وثم انه صار فيه ذريعة للشيعة، ان الشيعة تقول طيب ما انتم مخلفيننا ليه؟ ما احنا بنقول الامام في السرداب يعني شهور الزمان، فانتم متفقين معنا ترجع انت بقيت شيعي. فلماذا ندخل هذه المنزلقات كلها؟ ما خلينا نحن في الالفاظ الشرعيه القائمه. تريد ان تتعاون على البر والتقوى؟ قل نريد ان نتعاون على البر والتقوى. ولا تقل فروض كفائيه غيبا مثل ايه؟ تعرفش تثبت مثل ايه؟ اصل شهور حاجات. وكثير من الناس اول ما اثيرت هذه القضايا فوجئنا بان اصحاب هذا المصطلح هم فقط الذين يفهمونه، يعني اللي اطلقوا هذا المصطلح هي القيادات بس هي اللي فهماه، واما الباقين وهم عشرات الالاف لا يفقهون. فاذا هم مساقون، يساقون الى الموت وهم ينظرون، يساقون الى الموت وهم ينظرون لا يدرون شيئا. فتقول يا اخوان انتوا ده شهور الزمان. مين لا شهور الزمان؟ تقول لهم اهو. لا 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 طب يعني ايه شهور الزمان؟ امال انت ماشي من ساعتها فين؟ فالالفاظ المجمله لابد من تركها سدا للزمان، لابد من تركها سدا للذرائع، لأنها تؤدي إلى ذرائع وأدت. وما من أحد إلا وكوي بالنار، ما فيش حد إلا واكتوى بهذه النار. قال وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل لديه كل هذا الكلام. فاتفق العلماء على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقا، وأن ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسلمين ممنوع، كحفر الآبار في الطرقات العامة. قلنا أن يجي واحد يقول أنا عاوز أسقي الناس، فيقوم يحفر بئر شارع 45 في الوسط. إيه ده؟ أنا عايز أسقي الناس تشرب والناس هتمشي إزاي؟ ما تحفر في جنب، احفر في مكان آخر. أو إنسان يقيم مسجد مثلا في شارع البحر ويقول لك أنا هخلي مسجد كبير جدا ياخد من الرصيف للرصيف. طب وبعدين؟ ينفع نسكت عليه؟ نهد المسجد؟ أه؟ نهد المسجد. على طول نهد المسك. أو واحد يجي على شريط السكة الحديد ويعمل قطار فوق شريط السكة الحديد من المسجد فوق شريط السكة الحديد، لا يصلح هذا الكلام، كل هذا لا يصلح، لابد من منعه. ومن أظلم ممن يساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أنت تسعى في خراب الناس والمساجد كثيرة والأماكن متاحة وهكذا. قال واتفق أيضا على أن ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا كغرس العنب، رغم أن العنب يستخدم في صناعة الخمور إلا أن الغالب في استخدام صناعة الخمور أنفع الأكل منه. لو غلب على الناس استخدام الخمور بيمنع زراعة العنب على طول، يمنع زراعة العنب. خلي بالكم ما في من دولة إلا وهي محتاجة إلى زراعة الأفيون، ما فيش دولة في العالم أي دولة إسلامية محتاجة لزراعة الأفيون، ولعلمكم الدولة المملكة العربية السعودية تستورد الأفيون تشتريه، لأنه هذه المادة مادة حيوية أساسية لصناعة المخدر اللي هو مادة البنج في العمليات الجراحية، فمش ممكن ما فيش مستحيل استغناء عنه، ما ينفعش، لكن يتم شراؤه عن طريق إيه؟ جهاز مخصوص في الدولة بإشراف مخصوص من الحكومة، فبتشتري كميات محددة بمشرفين معينين ذمتهم سليمة وليس لهم أي علاقة بالمخدرات ولا بالإدمان ولا حتى بالتدخين، فيختاروا ناس لا بتدخل ولا تشرب شاي حتى عشان هي اللي تقوم بالشراء، ثم ان في حساب دقيق على الكميه وتحويل هذه الكميه ماده بنج عشان خاطر تستخدم في الحقن، ولابد من كشوف تصريف الماده والهالك وغير الهالك حتى لا يستخدم في غير ذلك. طيب هنا الدولة التي لا تستطيع الزراعة كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لا تزرع ولكنها تشتري ايه؟ الأفيون. طيب مصر دولة تزرع، هل يسمح الحاكم بوجود مساحات محددة لزراعة الأفيون؟ لازم يسمح، لابد يزرع مساحة من الأفيون ويشرف عليها الدولة، لازم. ما هتعمل ايه؟ طيب انت اكبر دولة عربية عندك اكبر حجم من المستشفيات ولابد من اجراءات التخدير، والتخدير شيء اساسي في العمليات الجراحية الكبرى، يبقى لابد من زراعة مساحة محددة باشراف خاص من الحكومة ورقابة خاصة عالمية وسرية على زراعة المساحة المحددة من الأفيون، فتلاقي ناس مخصصة للزراعة والناس بتراقبها وناس بتراقب اللي بيراقب وناس سرية بتراقب اللي بيراقب اللي بيراقب لكي، وكمان يعتمد على المصادرة من التجار الذين يقبض عليهم. الدولة مضطرة لزراعة جزء الأفيون، نعم. طيب يبقى هنا لما كانت حاجة ممكن نضطر إلى شيء، فالشيء اليسير من الحرام في مقابل منفعة كبرى لابد من استخدامه. يجي واحد يقول لا احنا لازم نمنع زراعة الأفيون، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، يقال ان الأفيون لا يستخدم في الشفاء ولا في العلاج، بل يستخدم في التنويم، هو يستخدم في التنويم، حتى هم بره بيسموه التخدير، يسموه التنويم، فيقول لك فين طبيب التنويم، هنا اسمه طبيب التخدير. فالدولة مضطرة لزراعة هذا الجزء أو لاستيراد هذا الجزء أو لمصادرة الجزء من الأولية، لما بيجي أحيانا تروج تجارة الأفيون والدولة تصادر كمية كبيرة تهيئا حاجاتها بتعرق الجزء الزائد، يتم حرق الجزء الزائد أو بيعه لدولة من دول الخليج المحتاجة إليه. هنا احيانا يضطر الى اشياء لان فيها منفعه كبرى للعالم، كما تضطر الى اخذ ابره شديده لكي تعالج بسببها، وكما يضطر الى قطع ذراع او قطع الزائده الدوديه او استئصال الطحال او استئصال جزء اخر من الجسم او استئصال كليه فاسده من الجسم، فهكذا هذا كله لابد منه. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع، يقول إن أحيانا أشياء مباحة بس إذا كان انتشار هذه الأشياء المباحة سيؤدي في النهاية إلى محرم كبير تمنع المباحات، تمنع هذه الأشياء المباحة. فيقول مثل بيع العينة وبيع الأجل، بيع الأجل ما نشفيه، لكن بيع العينة هذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل من خلال ربا يتخذ صورة البيع،
بيع العينة أن أنت تذهب، أبشع صورة، أن تذهب إلى محل أو شخص عنده ثلاجات أو بوتاجات أو فازجلد وتشتري منه الثلاجة بالتقسيط بألف جنيه وتبيعها له هو الثلاجة فوي 500 جنيه. في الحقيقة هو أعطاك 500 جنيه وأنت صرت مدينة بكام؟ بألف. صرت مدينة بألف، يبقى هو سلفه 500 هياخدهم إيه؟ وموضوع الثلاجة كان إيه؟ صورة، عارفين صورة يعني إيه؟ عينة، يعني عشان العيون، عشان العيون صورة، عشان العيون بس. فما بيع العينة لأنه خداع للإيه؟ للعين، خداع للعين. فتروح تقول له، يقول لك طيب أنت اشتري أنت الثلاجة دي تقسيط بألف جنيه تسدد كل شهر 100، وبعدين طيب أنا اشتريها منك، اشتري منك 500 فوري، خد ال 500 هم، أنت هتسدد لي كل شهر 100 من 500 ولا من 1000؟ من 1000. طيب أنت خدت ثلاجة اشتريت حاجة؟ لا، هو أنت خدت 500 هتديهم له 1000، فهذا ربا، ربا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هو نفس الشخص تشتري منه، هو نفس الشخص، أن يكون الذي يبيع لك هو الذي يشتري منك، بأبشع صورة. في صورة أخرى أخف شوية ولكنها أيضا بعينة، وهي أن الإنسان معه فلوس، وهي هي على فكرة معه فلوس، يقول لك شوف أنت محتاج أي سلعة، تعال معي اختار السلعة التي تشاء، فتذهب معه أنت فعلا محتاج إلى ثلاجة أو محتاج إلى غسالة، فتقول له طيب هذه الثلاجة أنا عاوزها في المحل الفلاني بكام؟ ب 700، فيشتريها هو لك ب 700 فوري ويدفع ثمنها، سدد ثمنها 700 وانت تستلمها وتسدد هو 1000. هو لو هو كان يريد فعلا ينفعك كان ماذا فعل؟ كان هيسلفك 700 وانت اشتريتها فوري خلاص، مش كده؟ لا، ان هو بيشتريها هو بنفسه وياخد منك 1000، صار انه يشتري لك هذه الثلاجه، هذه عينه لكي يكسب منك اموالا زائده، يعني هذا بيع عينه، بيع عينه بالنسبه للمشتري، هذا شراء حقيقي، بالنسبه للبائع اللي في المحل بيع حقيقي، بالنسبه للوسيط اللي اشترى ودفع ليس بيع حقيقيا، لان هو لا يتاجر في الثلاجات، هو يتاجر في اي شيء يساعدنا. ودي للخلاص منها نقول لابد ان يشتري الثلاجه ويحوزها ثم يجري البيع معي مره اخرى. فهو لو بعد ما يشتري الثلاجه ب 700 وياخذها عنده البيت وبعدين يقول له انا عايز ابيعها لك نشتري بقى مع بعض، ساعتها هذا امر اخر، هذا امر اخر، اذا حوزت الشيء فهذا امر اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع العين صلوات الله وسلامه عليه. طيب ده مفيش حاجه، لا لا بد تملك الثلاجة لأنه لا تبع ما ليس عندك. طيب وبعدين أنا رجعت الكلام، طيب هنرجع نتبايع من جديد، فأنت ماشي 1700 يقول لك والله أنا ممكن أخذ 500.
لا أقصد أنا فلان عايز شيء فأنا هشتري له الشيء ده، اشتريته
اولا وملكته. طيب اشتريته وملكته، اجري بقى البيع من جديد بعد الشراء، بعد ان تحوز الشيء،
يعني
سبق انت تشتري بالبيع ثلاجه ثم تحوز الثلاجه ثم تبيعها لفلان، تبيعها له بقى بيع جديد ممكن يشتري او لا. اللي بيع خلاص تقول له انا بشتريها لك، لو رجعت في كلامك انا اشربها، انا مال، انا ما ينفعش، انا بيع عين على طول لان انت ما انتش عاوز كده اصلا. مش مهم اروح معاه وما اروحش، لو انا فعلا محتاج الثلاجه هو هيشتريها ويحوزها عنده وبعدين اجري البيع بعد ان يحوزها، لا باس، قبل ان يحوزها هو ده بيع العين على طول لانه باع ما ليس عنده. طيب وبيع الاجل كان يبيع البائع سلعه الى اجل بعشره دراهم ثم يشتريها من المشتري مره اخرى في الحال بخمسه نقدا، هذا ليس بيع اجل، هذا بيع عين، هذا بيع عين، بس هو بيع عين لاجل مش كده؟ فيسمى بيع الاجل، بس هو نوع العين، هو ده تفسير العينه، البيع باجل من مشتري، من بائع ومشتري واحد. طيب فيكون الفرق بين السعرين ربا، ويصير البائع مقرضا خمسة إلى أجل ثم يسترد القرض عشرة. في صورة سيئة في السعودية بتحصل، صورة سيئة جدا في السعودية بتحصل، إن هو يقول لك إيه؟ يقول لك أنت محتاج 1000 ريال سلف، طيب اشتري العشر شويلة دول، اشتري العشر شويلة دول، العشر شويلة ده همت كل شوال ب150، العشر شويلة كام؟ 1500. طيب سبع أجولة، سبع أجولة مليئة سلع حقيقية وثلاث أجولة فيها تراب، ثلاث أجولة فيها تراب، تأخذ السبع الحقيقية تلاقيها تجيب لك 1000،
ماشي، وانت وتاخد الثلاثه اللي تراب ترميهم، يبقى انت خدت 1000 هتسدد كام؟ 1500. صورة رهيبة جدا. كل واحد عارف يقول لك خايفين من رقابة الدولة، الدولة كانت بتراقب هذه الأمور، الآن لا تراقب، لكن كانت تراقب هذه الأمور، ففرارا من رقابة الدولة يصنعون هذه الأشياء. يبقى لك تراب وأنت تاخد تراب ترمي لك ده، والله بيع لك سلع خلاص كده فوري. ماشي. الحرق حاجة تانية. الحرق اصل الحرق ما هو صوره، في صوره من جيت. اذا كان الحرق من البائع نفس البائع فهو بيع عينه بس عرق، يبقى الانسان محتاج جدا، فيروح للبياع يقول له طيب بيع لي ثلاجه ب 1500 فوري تقسيط واشتريها مني ب 700 فوري حرقها. في بقى بيشتريها من البياع ب 1500 تقسيط ويطلع بره السوق يبيعها ب 500. هذا رجل يريد مالا ولا يجد وسيله انه يقترض مالا من احد الناس انعدم فيها المروءه او بسبب تفشي اكل اموال الناس بالباطل ومطل الاغنياء، فصار ان ايه الانسان المحتاج لا يجد طريقا اخر فيذهب الى محل بيع بالتقسيط يشتري ثلاجه بالتقسيط او سياره بالتقسيط او سلعه معينه بالتقسيط، ثم يذهب بحركه السوق يبيعها باقل بكثير من ثمنه. محتاج فلوس، هو محتاج فلوس، هو لا يحتاج السلعه. هل هذا بيع عينه؟ لا. لو من نفس الشخص يبقى ده بيع عينه، لو من غيره يبقى ده ليس بيع عينه. لو الشخص اتفق مع لو مجموعه بائعين اتفقوا مع بعض 10 محلات جنب بعضهم اتفقوا ان عشان يهربوا من الموضوع ده يشتري من محل رقم واحد ويبيع للمحل رقم 10 ده بيع عينه، لان ده اتفاق بينهم، واحد يشتري من هنا ويحرق هنا، يشتري من هنا ويحرق هنا بالتبادل بينهم، هذا بيع عينه. فللاسف الفساد وجد في بلادنا. المالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع لأن العقد نفسه يحمل دليل على قصد الربا، لأن مآل هذا العقد هو بيع 5 ب10، أنه يشتري شيء ويبيعه. وأبو حنيفة لم يقل بسد الذرائع، وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر، وهو أن التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تمام الملك فاسد. يعني أبو حنيفة يقول ده ما نسموش سد ذريعة، ده هو أصلا لا يجوز، لأن ده بيع قبل التملك وقبض قبل الدفع فما لا يصلح. وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء. ودي بقى مع أن الشافعي يكاد يكون أفقه الأئمة بعض وأقوى، إلا أن في مآخذ عن المذهب الشافعي، منه أنه يرى أن بيع العنب لمعتصري خمرا جائز. يقول لك أنا دلوقتي بيع عنب، أنت اشتريت مني عنب، أنا ليس علي إثم، تاخده أنت بقى تعمله خمرة ترميه في الشارع أنا مش علاقة. بيع العنب في أصله إيه؟ حلال، فما حدش يقول لي ده حرام، ده كلام الشافعي. المحلل عنده جائز، المحلل عنده جائز، ان المحلل هو ايه؟ الزواج الشرعي. يقول لك والله الزواج له اركان وشروط. الشافعي يقول الزواج له اركان وشروط، ركناه الايجاب والقبول، وشروطه الولي والمهر والشهود. طالما الزواج وجد فيه الايجاب والقبول ووجد فيه الولي والمهر والشهود وخاليه من الموانع هذه المراه، يبقى الزواج صحيح. كل ما يتجوزها طبعا نص ساعه يطلقها ثاني يوم، ده مش شغل. فعنده المحلل ايه؟ جائز. ويقول لك هو هنا الشافعي خدوا بالكم بيتكلم عن صحه العقد، والعقد صحيح ولا لا؟ صحيح. يجي تبيع العين يقول لك واحد اشترى مني ثلاجه ب 1500 تقسيط، يبقى اشترى صحيح وطلع بره ورجع بعها لي انا ب 700 فوري. البيع في الحالتين صحيح، فايه الغلط في كده؟ فيصح هذا البيع. الشافعي ينظر ناحيه العقد، فنقول له طب يا شيخ ده يقصد الفساد، يقول الحساب على النيه. الحساب على النيه، يقول لك امرهم الى الله في مساله النيات، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على البيع نفسه، البيع نفسه، العقود نفسها، طالما العقد مستوفى فهو عندي صحيح. ولذا زواج المحلل عنده جائز، بيع العنب لمعتصريه خمرا جائز، بيع السلاح في الفتنه جائز. احنا قلنا لما يكون في عيلتين في الصعيد هيقاتلوا بعض، وانت راجل بياع مطاوي وسكاكين وسيوف وخناجر وبنادق، لو انت هتبيع العيلتين ساعه ما وقعت المشكله بينهم، يبقى انت بتبيع سلاح عشان يستعمل في ايه؟ في القتل، مش كده؟ انت شايف اثنين بيتعاركوا معهم وانت بياع السكاكين، روح اقول لك اديني السكاكين كام دي 5 جنيه، خد ما انت عارف السكاكين دي عملتها ايه، يا مبيع قتل. العلماء يقول لابد الا ممنوع تبيعها سدا للايه للذريعه. الشافعي يقول لك والله ده بيع، اللي فيه بيع صحيح، ده ايجاب وقبل جاي يدفع ثمنها وياخد سلع هو بيع جائز خلاص ما عنديش مشكله. فبيع السلاح في الفتنه عنده جائز، بيع البيض للعيب الميسر جائز، بيع العنب لمعتصريه خمرا جائز، زواج المحلل جائز، زواج الشغار جائز. العقود مستوفاه ما تقوليش حاجه، العقد فليه. وارجع مسائل النيات الى الله. ده بيقول لك لو قال لك، لو قال لك تبيع، ده لو قال لك تبيع يعني بيقول لك انا عايز شويه عنب كده حلوين عشان اروح اعصرهم اعمل لهم شويه خمره حلوين كده، انا عايز شويه عنب لما الاقيها كده عشان اروح اديهم لبيس. يقول لك البيع صحيح، انا مالي انا يعمل خمر ما يعملش، انا مالي انا، ده بيشتري مني ايه؟ عنب. العنب بيعه حرام ولا حلال؟ اداني فلوسي خلاص. ما ولا ما انه مع انه بياخد بسبب الزراعه الا انه صح العقود. ايوه اللي فيه نص الشافعي ما يقولش عن النص الشافعي اخواننا افقه الينا، خدوا بالكم، لان هو تفوق على ابي حنيفه ومالك وهو استاذ احمد. ما هو بيقول لك المحلل نفسه آثم لنهي للنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، لكن العقد ماله؟ ما بقول لك هو لما بيتجوزها دي، ما خلي بالك الشافعي يقول لك طب ما ممكن واحد جاي يحلل ومش نيته محلل، يعني جايبينك مثلا واحد طلق زوجته 3 مرات وجابوك تعالى يا تامر اتجوز دي وطلقها الصبح عشان ترجع للاولاني، فانت رحت وانت قلت لهم ماشي وانت نيتك انك هتاخدها وخلاص مش هتعتق، ورحت واخدها والصبح والله وانا مطلق لما تعملوا ايه؟ فيقول لك طبعا. فيقول لك انت هنا في الحاله دي، في حاله ان تامر اخذ الزوجه الجميله دي وهبشها وقال لك والله ما انا مرجعها تاني ومش مطلق، الزواج هنا صحيح؟ اما يقول لك ابطلتوه في الاول ايه؟ صححتوه بناء على ايه؟ صححتوه على نتيجته؟ طب هو بيقول لك العقد، يعني اذا العقد الشافعي يقول لك اذا العقد صحيح، يبقى اذا العقد صحيح سواء احتفظ بها تامر او لم يحتفظ، فان احتفظ فليس بآثم وان لم يحتفظ فهو ايه؟ آثم، لكن العقد صحيح. عرفت كلام الشافعي؟ خلي بالك محدش يقدر يحب الشافعي، انسى. ومات يقول لك انا بعت العنب، هو واخده ممكن يقول انا هاخده اعمله خمره وخده ما عملوش، خده عصره وشربه. طب لو واحد قال انا هشتري العنب ده عشان اعمله خمره واشترى العنب وما عملوش، عمل عصير وشرب او اكلوا ما عصروش عنب، البيعه جازت ولا اتجوزتها ليه اللي وادي؟ يبقى اصلا البيع في اصله ايه؟ جاز. هو ده كلام الشافعي، خدوا بالكم مش هتقدر، ما حج الشافعي احدا الا حج، ما حصلش طول ما الشافعي حي ما فيش حد ينظر الشافعي لو يتغلب، ما حصلش لغايه ما مات. اي حد رد على الشافعي وغلبه رد عليه بعد ما مات، لكن طول ما هو حي لا يمكن ابدا حجاج الشافعي. بل يقول اسحاق بن راهويه لو غيرك قال لا عركت اذنه، تعال يا اسحاق خد على طول، ما حدش يقدر يغلب، ما حدش يقدر يغلب الشافعي، ما حدش ما اتغلبش لغايه ما مات. ماشي انت كده في الفقه خلي بالك مش في الاصول. نعم طيب بيع العنب فينا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الشافعي يمنعه. اما ليه؟ نكاح الشغار يقول لك لو صرحوا بهذا خالفوا نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يصرحوا مش ده مش تبادل، ده بيزوجك اخته وانت تزوج اخته ولا مهر بينكم. فهو يقول لك طب افرض ان قال له طب اتجوز اختي واتجوز اختك وانا صراحة هدفع مهر لاختك 1000 جنيه، تدفع انت كام؟ يقول لك وانا 1000 جنيه. هذه لعبه على الشغار. عارفين الشغار يعني ايه؟ الشغار تتجوز بنت واحد او اخته وهو يتجوز بنتك او اختك ولا مهر. ليه؟ مهر قصاد مهر، مهر قصاد مهر. يقول لك طب لو اتفقوا على مهر قصاد مهر قبضك وانت قبضت، هو قبضك 1000 وانت قبضته 1000 غيره، يبقى له العقد صحيح. هو بيتكلم الشافعي لا ينفي الاثم وانما يتكلم على صحه العقد، لا على بطلانه. ولو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يقول النهي لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي الإثم. طبعا انت لو هتيجي تعرضه هقول لك تعالى انت اسمك يا ابني، هتقول له اسمي تامر حسني، درست عند مين انت؟ درست عند واحد كده اي كلام. طب لما درست اللي عنده كلام علمك حاجه اسمها اتكاك الجهه؟ تقول له ايه؟ يقول لك خد منين اتكاك الجهه؟ هترد تقول له ايه؟ تقول يعني ايه؟ يقول لك يعني انتوا خدتوا مني اتكاك الجهه وقابلتوا بتقفلوا عليا، مش كده؟ عارف اتكاك الجهه؟ ان انت لما تشتري لما تاخد ميه مسروقه تتوضى بيها الوضوء صحيح وآثم بالإيه؟ بالسارقة. صححت انت كلام الشافعي، الصلاة في المسجد اللي فيه قبر هتعمل انت في الشخص اللي صلى في المسجد فيه قبر؟ هتقول له صلاتك ايه؟ بطلة؟ هتقول له صلاتك صحيح؟ لا، بس انت ايه؟ آثم. واحد صلى المغرب في ابو العباس وجنة دلوقتي، تقول له عيد صلاة؟ لا، هتقول له انت صليت في ابو العباس صلاة صحيحة ولكنك آثم على انه مذهب انت قلته. طب اشمعنى جاي في عرض الشافعي؟ ما بقولش تقدر عليه، مش هتقدر. يقول لك طب انت لما كان بيدرس لك فكر الجهة قلتها منه ليه؟ فإما تغلق الجهة وتعرض الشافعي، يا إما تفتح الجهة وتوقف كل اللي يقوله. الشافعي ما لم ينفي الإثم وإنما اعتمد على صحة العقد. هذا كله فقه، نرجع للأصول ده. مش عمره ما خالف الشافعي، لا يمكن الشافعي خالف أبدا، ده صاحب الأصول، ده هو مخترع علم أصول الفقه. علم أصول الفقه الشافعي هو اللي وضع أصوله، فما يخالفش، هو ما يخالفش، ده ابن عمه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بتكلم على التفريق ما بين صحة العقد واسم النية. فحضرتك مثلا لما تصلي في أرض مغصوبة، الشافعي يقول لك أنت آسف لكن صلاتك صحيح. لما تحج بمال حرام يقول لك حجك صحيح ولكنك آسف، فين الغلط؟ وعنده الأدلة لذلك، فهو لا ينفي الاسم، ما تختلفش معاه في الاسم. تعال له في صحة العقود هيغلبك، تجي له في الاسم ما تتفق معاه، يبقى تعمل ايه مع الشافعي؟ تقول ده رأيي وناخد بالرأي غيره، لكن ما تيجي ما تجيش على مش هتقدر تيجي على الشافعي. بخش لا 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 لا، اوعى تقول كده، اوعى تقول كده خالص، مش هينفع كده، هذا دم، لان كده معناها ان اي صلاه في ارض مغصوبه بطلت الصلاه على طول. انت كده بتقفل الجهه عموما، ولو قفلت الجهه هتلاقي الصحابه يزعلوا على طول، الصحابه يغضبوا. ليه؟ لان انا فضل ان اصلي الى القبر، ولما صلى الى القبر ولا يدري، عمر رضي الله عنه قال له القبر القبر، فتخطى واكمل. لو كانت الصلاه الى القبر غير صحيحه لكن كان هيستأنف، يعني استأنف يبدا الصلاه من ايه؟ من جديد، ولكنه اكمل، واكمل بحضور مين؟ عمر، ولم يقل له استأنف. يبقى اذا الصلاه في الارض وفي المسجد اللي فيها قبر صحيحه، لا اسم عليك ان كنت لا تدري، والاسم لاحق بك ان كنت تدري، ولكن في الحالتين الصلاه ايه؟ يبقى مذهب فك الجهه مذهب ايه؟ كلام الشافعي صح. ما مين هيحج الشافعي؟ محدش يقدر عليه. ماشي، كلكم انتوا عايزين تخشوا الشافعي دلوقتي. ماشي، الايه؟ لا، مصر لا ليس مذهب الشافعي فيه. مصر ليس لها مذهب، لان الازهر الشريف لم يتبنى مذهب الشافعي، بل العكس لما تبنى المذهب الحنفي. حتى في عقود الزواج مذهب الحنفي السائد، هو السائد ده النهارده. العقد الزواج يقول لك وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان، احنا بنرفض هذا الكلام، احنا غير متمذهبين. طيب اذا كانت السعوديه تاخد مذهب احمد، هم تبناه ندرسه. طب وليه ندرس مذهب الشافعي واحنا ناخد مذهب احمد ليه؟ في التدريس، لان مذهب احمد هو جمع مذهب الشافعي ثم زاد عليه، زاد تلميذ الشافعي، ثم احنا برضه مش مقيدين بمذهب، والمفروض ده اللي تغير مذهب. انت مع الصحيح مع الدليل صحيح حيث صار، بل احنا بنخالف الائمه الاربعه احيانا. مساله مثلا الطلاق البدع، الائمه الاربعه بيوقعوه، مش كده؟ لو واحد قال لمراته انت طالق ثلاثه، عند الائمه الاربعه ده كان طلقه ثلاثه، مش كده؟ ابن تيميه قال لا نحسبها واحد، خدنا كلام ابن تيميه وسيبنا المذاهب الاربعه. فليه نتمذهب؟ من قال لنا ان نتعبد الذي مذهب؟ ما يلزمنا ان نتعبد الا بما صح، بما صح دليله. الجه الدليل مع ابو حنيفه، هلا وسهلا.
جه الدليل مع الشافعي معاك، جه الدليل ضد أربعة معاك، مع الدليل نحن ندور مع الدليل حيث دار، لأننا نتعبد الله ورسوله. وأنت عارف حتى من هاي نحن لا يلزمنا كلام تابعي ولا كلام إمام ولا كلام أحد إلا الدليل، ما يلزمنا إلا الدليل. في التدريس نتيجة عدم وجود الكتب المعتبرة في الفقه المقارن، ومعنى معتبرة تدريسا، أما معتبرة وجودا كتاب نيل أوتار من أعظم الكتب، هو ليس متمزق، هو كتاب فقهي غير متمزق. الشرح الممتلئ بن عثيمين كتاب غير متمزق، ما بيشرح منظومة حنبلية لكنه غير متمزق. ابن عثيمين عمره ما كان متمزقا، لكن في التدريس لابد أن تنتقي كتابا يصلح للطلاب، 1 2 3 4. فلم نجد إلا الكتب المذهبية، ما فيش. إذا طلع كتاب الأئمة، يا ريت مثلا الألباني يسيب لنا كتاب مثلا تدريسي أو غيره، ابن عثيمين أو ابن باز أو أحد في العصر هذا يطلع لنا فقه السنة كتاب غير متمدد، ولكنه في التدريس منار السبيل والعدة أصلح منه، لأن الطالب يحتاج إلى إيه؟ الطالب تقول شروط الصلاة 1 2 3 4 5، اكتب اذكر شروط الصلاة 9، اكتب اذكر أركان، لابد يبقى في كتاب إيه؟ ينفع في تدريس والحفظ، فنضطرون إلى كتاب مذهبي للتدريس. لكننا حين ندرس لا نتقيد بالمذهب بل نرفضه، وأنت لو معنا في السبيل السليم ما في شيء تقيدنا به إلا ما صح دليل. طيب يقول شوف بقى كلام الشافعي، وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، يعني قضاء يعني نفاذا، يعني ينفذ العقد، يعني يعتبر العقد ايه صحيح ساري، ويترك ناحية القصد الباطني إلى الإثم والعقاب والعقاب الأخروي. وهم يخالفوا الشافعي ثم يوافقون في مسائل. يعني إن سألت أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له يا أحمد تأخذ من فيك الجنة، يقول لا. يعني ايه ما يخش من فيك الجنة؟ يعني عنده أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة هو لم يصلي، يجب عليه أن يعيد الصلاة، وإلا نعفى وتارك صلاة يقتل. طيب وإن صلى بماء مسروق هو لم يتوضأ، إن توضأ بماء مسروق فهو لم يتوضأ، يلزمه إيه؟ أن يتوضأ. فلو صلى يبقى لم يصلي، صلى بغير وضوء، مش كده؟ طيب تيجي تقول له في زواج المتعة اللي هو صاحبه في نفسه جوه في نيته ينوي المتعة ولا يصرح بذلك، يعني هو ناوي يتجوزها يوم ويطلقها ثاني يوم بس ما قالهاش ولم يقل لأهلها، هل هذا الزواج يصح؟ يقول نعم. الأئمة الأربعة يقولون نعم، ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي، الإنسان اللي هو يتزوج بنية الطلاق. هذا الأئمة على اتفاق كلهم متفقون هذا جاء زواج صحيح. واحد تفر أوروبا مثلا وقاعد شهر في أوروبا، فيقول لك جوز الشهر ده وآخر الشهر بالظبط طلاق، ولما جه يطلبها ما قالهاش هذا الكلام، ولما جه يتكلم مع اهلها ما قالهاش، لم يقل لها هذا الكلام، واتفق على مهره كله وتزوجها وباخر الشهر مطلقها. هو لما تزوج كان ناوي في قلبه الطلاق، كان ناوي في قلبه الطلاق. الائمه الاربعه قالوا الزواج صحيح ولا اسم عليه، فهو مش اسم حتى لو نوى فلا اسم عليه. الشيعة طبعا زواج المتعة عندهم ده ايه؟ ده اصل عندهم، اصل بل إعارة الفرج، ان الواحد ممكن قوي يدي مراته لصاحبه يتمتع بها الفترة اللي قاعد معاه. فهنا الامام احمد رحمه الله نفى الاسم، فك الايه؟ الجه، فك الجه. فالحقيقة ان مذهب فك الجه واصح المذاهب واصح الاعراف. ماشي. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد، فقال ان النهي يقتضي الحرمة ولا يقتضي بطلان العقد، النهي يقتضي الحرمة ولا يقتضي بطلان العقد، بس في العبادات النهي يقتضي البطلان، في العبادات النهي يقتضي الفساد، فساد العبادة، النهي المرتبط بمادة شيء نفسه. يعني ما تقولش مثلا طب ازاي، طب ما انت قلت الماء المسروق يصح الوضوء به، فهو يقول سرقة الماء هل أنا أحل سرقة الماء؟ لا، أحل الوضوء بالماء المسروق ولا أحل سرقة الماء، فتك الإيه؟ فك الجهل. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد حتى يقوم الدليل على قصد الربا المحرم، فإن قام الدليل على قصد الربا المحرم سبق الإثم ولم يثبت البطلان، ولم يثبت البطلان. ماشي. ويؤيد الرأي الأول اللي هو خلاف الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العينة. خلوا بالكم المؤلف هنا المؤلف هنا حب يرد على الشافعي فرد غلط. قال ويؤيد الرأي الأول اللي هو الرأي الأول اللي هو البطلان. البطلان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بعينة، مع أن هذا المؤلف مذهبه أن النهي يقتضي الإثم والبطلان. فهم متفقين مع شافعي في الإثم ومختلفين مع شافعي أنهم يبطلوه وهو لا يبطل. وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لزيد بن أرقم الذي تعامل به لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها أبطلت العقد أم أبطلت العمل الصالح؟ هي لم تقل العقد باطل، هي قالت له أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بيجاهد يريد أن يبيع نفسه لله عز وجل، فكيف يبيع المال بالربا؟ إذا كان يطمع في المال يبقى حيحرص على النفس أكثر، لأن معروف أن المرابي يحب المال حبا جما. لازم، ما فيش إنسان يتعامل بالربا يرابي، يعني هو الآخذ الكسبان، يعني اللي بيطلب الربا قد يكون مضطرا وقد تكون الضرورة غير قوية ويأثم. نعم، وهو كلاهما آثم، لكن بتكلم على اللي بيدفع وياخد ربا، هذا الشخص لابد يكون بيحب المال حبا جما، لازم. فإن كان يحب المال حبا جما فما بال بنفسه؟ هل هذا يجود بنفسه؟ هل هذا ممكن أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ هل ده ممكن يحارب ويتمنى الشهادة في سبيل الله؟ مستحيل. أن الذي يعشق المال يعشق نفسه من باب أولى، لأن عشق المال في نيته أنه يمتع نفسه بها بالمال. فإن قلت لي هناك بخلاء عندهم أموال طائلة ولا يمتعون أنفسهم بها، قلت لك هذه المتعتهم. إيه دي متعتهم؟ متعتهم يعد، يعدهم ويترسهم كده يتفرج عليهم، واليهود يبصوا للذهب كده مذهولين. وإذا هم الذهب اللي سرقوه من مصر، كل الذهب اللي سرقوه من مصر هم أرادوا يعملوه عجل لكي يتمتعوا بمنظره، ويعملوا عجل كده والشمس تلعلط في العجل الذهب وهم ينظرون إليه، وكان الهواء يدخل في بق الصور العجل اللي عملوه ويخرج من دبره ويعمل صوت. صوت على فكرة صوت الذهب اسمه الوسوسة، ولذا سمى الوسواس الخناس، لأن الوسواس حلوة حلوة جدا تشتهيها النفس. فسمى وسواس، سمى مزغ الشيطان سمى وسواس، لأن ده أحب الأصوات إلى محب الذهب. فهم اليهود يتفرجوا على هذا المنظر، يحبون الذهب ويحبون المال، فده جعلهم إيه؟ جعلهم يظنون بأنفسهم. فلما قال دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ايه السبب؟ ضنوا بأنفسهم. ليه ضنوا بأنفسهم؟ بيحبوا أنفسهم، ولابد حب النفس الزائد يقتضي حب المال. ما لهاش حل، دي متلازمة متلازمة. فقالت له لقد أبطل جهاده لأنه أثبت بتعامله بالربا عشقه للمال، وبالتالي أنه لا يحب أن يبيع نفسه لله. وربما قالت هذا من باب تغليظ عليه في الايه؟ في النهي. لكن ما قالت إن الذي يفعله باطل، وإنما معنى كلامها أن الذي يفعله إيه؟ حرام، وليس كل حرام باطل، ليس كل حرام باطل. كده أنت هنا مسد الزراعة. أنت النهاردة إيه؟ إلى كل مد إذا قام عليه الدليل، إلى أي مد إذا قام عليه الدليل. ما تغلق جهة إلا إذا قام الدليل على إغلاقها فقط، لكن مسموح دائما دائما. دي مثال هو لم يجزها، خذوا بالكم اصل جاز من احكام الشرع. هو قال العقد صحيح، لان العقد له شروط واركان، في وجود الشروط والاركان فهو صحيح. يعني انت الان لو واحد هيعقد على واحده وهذه لم يسبق لها الزواج، هو لم يسبق لها الزواج، العقد لابد ان صحيح غصب عنك وغصب الشرع كله صحيح. طيب هو اصلا متجوزها عشان ناوي كل يوم يضرب على وكل يوم يقطع من جتته. الزواج حقوق الزواج ولا حقوق الفعل؟ كلام شافعي، كلام شافعي على طول. واحد نفسه يخلف، طب نفسه يخلف ويجتهد في الانجاب وانجب، ده شيء محبوب مستحب، لكن نفسه يخلف يبقى عنده اولاد يضرب فيهم كل يوم بالكرابيه، يأسف في الضرب
لكنه لا يأس بالإنجاب. إنسان لا يريد أن يطلق امرأته، لا يريد أن يطلق امرأته، وهو لا يريد أن يطلقها ويريد أن يعذبها، يريد أن يعذبها. هذا الكلام هنا بقى تغلق الجهة، لأن دخل فيها العظم فخلاص. فلا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الله عز وجل، ولا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجينا نقول والله واحد مش عايز يطلق، هو طلب العفو مش كده، لكنه عضلها، فلما عضلها دخل في اسم اخر فاغلقت عليه الجهة. فهكذا لا طبعا. ليه؟ لان الانسان فينا لابد ان يتقي الله عز وجل. ما هو كل المحرمات الغرض منها الهرب من الاثم والمعصيه، فالاخذ بكلام الشافعي سيوقعنا في الاثم والمعصيه. انا ما نصلتش كلام الشافعي، انا بس ابين يدو ايه؟ ما هو البيع نفسه باطل ولا الاسم متحقق؟ الاسم متحقق، هو الكلام الشبه اسم، لان ده تعاون على الاسم، على الاسم والعدوان. يعني الانسان اللي بيبيع بيض ويجي بقى فيهم شم النسيم ويكتر كمية البيض في السوق، يبيع بيض وعارف ان هيشتري البيض بنسبة شم النسيم، هل بيع البيض نفسه حرام؟ لا. لكن بيع البيض في شم النسيم لاستخدام هذه الامور في اسم لا شك. فالاهداء للنصراني بس، لكن لما تيجي في عيد بتاعه وتهديه الناس تقول هذا كفر. من اهدى بيضه في عيد من اعيادين فقد كفر، تقول هذا امال ايه؟ انا لا اقول بكفر، لكن هو الناس يقول ذلك. فإنسان الحلوى، بيع الحلوى شيء طيب، بيع الفسيخ شيء طيب، لكن بيع الفسيخ والحلوى في مواسمها الكفرية هذه والبداية هذا تعاون الاسم والعدوان. فحتفك الجنة، فك الجنة، لكن الاسم لازم. البيع باطل ولا البيع صحيح؟ لكن الاسم لازم، اسم لازم. الشيخ بيسأل بيقول يعني ليه ابن تيمية يقول ان الطلاق الثلاثة يعتبر واحدة مع ان الأئمة الأربعة بيقولوا الثلاثة ثلاثة؟ ابن تيمية يقول والله كيف يكون ثلاثة؟ دلوقتي واحد قال لواحدة انت طالق، هل حسبتوها طلاق ام لم تحسبوها؟ ان لم تحسبوها خلفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفتم الدين، وان حسبتموها فصارت امرأة طالق. لما يجي لها انت طالق بيطلق مين؟ ما هو بيطلق واحدة ما هيش زوجته، ما هي الزوجة ده خلاص متطلق. فهو هنا يعد هذا من باب التأكيد، أنت طالق طالق طالق، قال هذا تأكيد. ليه؟ لأنها طلقت بالأولى، فلما طلقت بالأولى صارت ليست زوجة يوقع عليها الطلاق إلا أن يردها، وهو ما ردهاش. أنت يحسب الثلاثة غصب عن ابن تيمية غصب عن كله، لما قال لها أنت طالق رديتك، أنت طالق رديتك، أنت طالق، خلاص كده ترى ما حدش يقدر يماري فيها خالص، لا يماري فيها أحد أبدا. هيدخل بقى ابن تيمية ابن القيم وابن حزم والأزهر من ناحية أخرى، يشوفوا بقى حائض ومش حائض، طهر جماعة ولم تجمع. إنما الأئمة الأربعة قالوا إن الطلاق الثلاثة ثلاثة، واستندوا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه، فتوى ابن عباس رضي الله عنه، والفتوى فقهية. الصحابة ممكن تاخد ابن عباس في الفقه، لكن في التوحيد لا، التوحيد تقول له على ايه؟ على راس، لان كلامهم في التوحيد له حكم الايه؟ الرفع، له حكم الرفع على طول، حكم الرفع على طول. فاذا هو لما ابن تيميه بيقول لو واحد قال له انت امراه، قال لمراته انت طالق طالق طالق، يبقى ده تاكيد، انت طالق بالثلاثه ايضا تاكيد، لان هي تطلق بمره، فتحقق الطلاق بمره، ردها ثم طلقها ان شئت. بس ها؟ راجع واحدة كلام تانية هو الصح. شوف نقد كلام تانية كله في موضوع الطلاق إلا في طلاق الحائض، لأن عندنا نص فيه، النص من النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن عمر يقول حسبت علي خلص. فردينا كلام بقى ابن حزم وابن تانية وابن القيم وابن الشافعي، ردينا أربعة دول على طول مباشرة. نيجي في حاجات انتوا حتى ما داخلين في الزواج والطلاق، انتوا هتشوفوا ان شاء الله نستفيد فيه في مثلا مساله النظر. الانسان ينظر الى اللي عاوز يخطبها، ينظر الى ايه؟ واحد دلوقتي عاوز يخطب واحده مش كده؟ طيب ينظر الى ايه؟ جبتوا مين؟ قالوا الكفين جبتوها من الحته دي؟
طيب يعني ما يمكن يعني يقول له قال له علي يا شيخ العوره يمكن ابن حزم قال لك يشوفها كلها حتى العوره المغلظه العرس ايه رايك تقبل هذا الكلام لا ايه رايك ابن حزم قال هذا الكلام والظاهريه كلهم مش بس هو كل الظاهريه قال بقى ينظر لكل حاجه وإذا نخدم إن شاء الله فيه. لأن أول حاجة في النكاح فأي باب شرع أي باب فقه أي كتاب فقه أول حاجة يقول لك أقسام النظر كتاب النكاح باب واحد أقسام النظر لازم لازم فتيجي تقول للوجه والكفين التطفيل الدنيا من الوجه والكفين جبتها منين الوجه والكفين جبتها منين ما أشوف الوجه والكفين تفرد شعرها وما فيش ما لازم يشوف حاجة من الشعر يفرد الشعر أكلت خالص وهو مش عاوز بعدها شعرها أكلت عايز بعد شعرها نهاية فتقول له ما شوف شعرها ازاي كيف تقول لا تنزل يا شعري فدي مسألة حنقشها لكن أنا بس أقول لك اختلافات العلماء مش أي كلام العلماء دول لا يقول هذا الكلام لمجرد التماري أنهم يتعبدون ربنا عز وجل ويحبون الله ويخشون كله حتى ابن حزم حتى ابن حزم وابن حزم يقول كلام كده وخلاص لا يقول لك ما هو ابن حزم يقول لك عشان تبقى المسألة أمنة يشوفها كله هيبقى خلاص ما عندوش حجة بعد كده خلاص ودي برضو مشكلة وتفتح أبواب شرور لا حصر لها أبدا طب هتشوفها هتشوفها قدام مين قدام أمها ما ينفعش لأن ما ينفعش المرأة تنكشف قدام حد أبدا إلا الزوج وفين هو الزوج لا ينفع تنكشف قدام أبوها ولا قدام أمها ولا قدام أختها يبقى أنت بتقول يا ابن حزم انفرد بيها تقلع خالص هتبقى سبحان الله ينفع هذا الكلام مشكلة لا ما ده مجرم هو يروح يتفرج على بنات الناس مش عايز يخطب بس راح يتفرج على بنات الناس هذا عارف اصلا حتى لو كان رجل كسل يجي العلماء لك ينظر ايه مره واحده وخلاص ليه مره واحده ما المانع من ادامه النظر طيب يقول لا ينظر بشهوه نقول ازاي ده هو لازم ينظر بشهوه لانه اصلا عشان يقبل على النكاح لابد مشتهيه فدي مسألة هنبينها إن شاء الله في أقسام النظر هنشوف الرأي الراجح الرأي الراجح أن يرى منها يعني ما يراه أبوها وأخوها يعني ما يظهر من المرأة عادة ولها أن تتزين دون أن تغش وينزل وطيب ولو طلب مرة أخرى ده هنا في وريها لك بس ايه زي كان لي مع حاج اسماعيل يا حد على نقطه ده انت قال لهم كده وانا مخبي طب ليه لازم يتشاف كله كده فلازم يشوفها ويشوفها ويتامل ويشتهي والجمال ده الخد ده عليه طريقه ولازم كده لابد عشان خاطر يعني يقضي فعلا لانه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا لما بيجي العلماء يختلفوا لا في سوبر ماركت نختار ما نشاء وإنما نختار إيه ما صح دليله ما صح دليله فإن لم يقم الدليل صرنا على براءة أصلية ليها الباب الحداشر الاستصحاب اللي هناخده ده اسمه الاستصحاب أو البراءة الأصلية ماشي يقول أخي السائل إنه يدخل مبلغ 30,000 جنيه لأولاده نتيجة بيع قطعة أرض فيأخذ بعضا من المال في التجارة ثم يعيدونها مرة أخرى في حدود 10,000 هل يخرج زكاة مال على هذا المبلغ نعم كله عن 30 كله علما بأنه مقسم هذا المال على الأولاد في ضميره هو على حسب الشرع وليس لنفسه ادخر أولاده ادخر لنفسه هذا مال والزكاة تطلع على المال بغض النظر هو لمين المال إذا بلغ النصاب وجب حتى لو مال مجنون حتى لو مال واحد يتيم حتى لو أنت شايل مال يتيم لسه على الزكاة لابد فالمال الزكاة تطلب المال وليست لها شروط أخرى من مسألة الصغر أو العقل ليس لها دعوة مع الزكاة نرجو إعطاء الأخوات 7 نسخ من الحقيقي طب الأخوة لو سمحت اللي معاه نسخ ينزل 7 للأخوة للأخوات وبكرة إن شاء الله ياخدوا من الحاج إبراهيم في المسجد الرحيم يبعث لكم مع تامر ومع حاج طب هو لم يقسم ما نجعب النية ما نشرب النية كل واحد يقول النية ولن يطلع زكاة المال شخص ترجيح ناخذ القول الاول انه اورع ونحن دائما نطلب الاورع والاحوط المؤلف ناخذ ترجيح لكن دون قول هذا الذي يقوله دون استدلال هو سبيل الحديث عائشه وهذا ليس موضع استدلال الحديث عائشه يخدم الشافعي ولا يخدم المؤلف شخص مسافر للعمرة غدا ويركب سيركب إلى مطار النزهة الساعة 7:15 مساء فهل عليه أن يجمع بين المغرب والعشاء قصرا؟ لا ليس له أن يجمع أصلا ولا أن يقصر لا قصر ولا جمع ليه؟ القصر والجمع يتطلب إذا ضربتم في الأرض فهو لسه ما اتحركش، عرف ان الطائره تتحرك، شرف انه هيسافر، ممكن ما تسافرش، ممكن الطائره تمنع، ممكن الطائره تتاخر، فلا يصح القيد، قيد القصر اللي هو ليس لكم جهه ان تقصروا من الصلاه، ده شرط انك تضرب ايه في الارض، يعني تفارق بيوت القريه العامره. فالغريب الواحد كان يروح مطار ينزل فعلا الناس كلها عماله تصلي مغرب وعشاء، ده غلط. هو يصلي اذا اذن المغرب صلاه فقط، ثم يركب الطائره ويصلي، ده الطائره مجهزه للصلاه ويصلي انت واقف، ده فيها مكان وراء للصلاه بامام وصفوف وكل حاجه، القضية المشكلة. ولو لم يكن فيها صلي ومجالس، ولو لم يكن يصلي من ايه لما يسائل، لما يوصل لما يسافر سبع وربع هيوصل، لو هو مسافر مثلا خليج بعد ثلاث ساعات هيتنا الساعة عشر وربع، ايه المشكلة صلي العشاء هناك. القصر اخو السفر مرتبط بالسفر قطعا، والسفر لابد من الاسم سفر، كلمة سفر يعني ايه؟ الانسان يسفر، يعني يترك بلده ويسفر الى بلد اخرى، فلابد منها، فلا يجوز لا الجمع ولا القصر قبل الضرب في الارض. مفيش مسافة، مش عايز مسافة. طيب لا يلزم. يعني انت الان مثلا في مثلا وصلت دمنهور واذعك المغرب، فصليت المغرب والعشاء، القطار السريع وصلك العشاء الاسكندريه قبل العشاء، ما يلزم صلاه العشاء مره اخرى. وليس الاستدلال بحديث الرجلين اللذين صليا، لان الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم، فاذا الرجلين قد اعتزل القوم لم يصليا، فامر بهما فاتي بهما طلعت فراسهما، قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني احنا ايه مسافرين، تقول له انا جاي من دمنهور صليت، فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فإنها لكما نافلة، والنافلة غير ملزمة، ولو كانت ملزمة لأمرهما بالصلاة ولم يأمرهما بالصلاة، لكن قال طب يلا صلي صلوا دلوقتي على طول، لم يأمرهما صلى الله عليه وسلم. وده سيأتي في كلام القصر. حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال، في إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين، فين الإشارة؟ فين الإشارة؟ مفيش إشارة. وأن سامع يجيبه كذلك لا كما يفعله بعض المؤذنين من آخر كل تكبيرة من الأربع بنفس. فهل هذا صحيح؟ الفصل بين كل تكبيرة هو الأولى، هو الأولى، لأنه هذه ألفاظ جمل كاملة والأذان جمل كاملة، فلا بد أن كل جملة تستقل بذاتها. نرجو تأجيل الامتحان لآخر مرة، الامتحان يوم الجمعة إن شاء الله يوم الجمعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أقم الصلاة وبعد الصلاة إن شاء الله درس السير.